بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأرجو الإخوة تهتم، هذا الباب يعد من أخطر الأبواب في الكتاب كله، هذا الباب في القدر، هذا الباب في القدر، والقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، وهو أخطر الأركان، ولأن له ساحلا لا ينبغي للإنسان أن يتجاوز هذا الساحل أبدا، وكل من يتجاوز هذا الساحل يضل. وهناك أقدام زلت في مسألة القدر من كبار أهل السنة، هناك أقدام زلت من أيام التابعين، مسألة خطيرة جدا، مسألة خطيرة خطيرة جدا، فندخل فيها بحذر ونقف عندما وقف سلفنا الصالح، لا نجاوز هذا، لأن المكان الذي وقف فيه سلفنا الصالح، المكان الذي وقف فيه سلفنا الصالح هو ساحل النجاة، وبعد ساحل النجاة يكون السقوط. أعيد الكلام، أعيده، في مسائل القدر يجب أن نقف عند الساحل الذي وقف فيه سلفنا الصالح، أما أن تجاوز كلام سلفنا الصالح فسوف تسقط في بحر التيه وتزل قدمك، وطالما أنت على ساحل السلف الصالح فقدمك ثابت، طول ما أنت على ساحل السلف الصالح وعلى أرضهم الثابتة قدمك ثابت، لكن بعد ذلك تزل قدم بعد ثبوتها. قال باب، أو باب ما جاء في منكر القدر. الأول، ما هو القدر؟ القدر من قدرت الشيء أقدره، أي أحيط به. فالقدر ببساطة إحاطة الله عز وجل بكل شيء علما، وإحاطة الله سبحانه بكل شيء قبل كونه علما، وكتابة ذلك في اللوح المحفوظ. سمع يا علي، القدر إحاطة الله بكل شيء علما قبل أن يقع، وكتابة ذلك في اللوح المحفوظ. فالقدر من قدر يقدر، أي يحيط، فالله عز وجل أحاط بكل شيء علمه. إذن الذين سينكرون القدر حتما هم ينكرون صفة العلم، وكل من أنكر علم الله فهو كافر، كل من أنكر علم الله فهو كافر. مرة أخرى، القدر من قدر الشيء يقدره، أي أحاط به. فالقدر إحاطة الله بكل شيء علما قبل أن يكون، وكتابة ذلك في اللوح المحفوظ. فما من شيء حدث أو سيحدث إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ، والكتابة تدل على العلم. إذن كلما رأيت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله كتب، معناها لابد أن يكون أن الله عالم، لأنه لن يكتب إلا ما علم، وأنت نفسك لا تكتب إلا ما علم. فالكتابة دليل على العلم، دليل على العلم. والدليل أن الله عز وجل قال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. قبل أن نخلقها، من الله البارئ. إذن قبل أن يخلق ها كتب، وقبل الكتابة لابد يكون عالم، لابد يكون عالم. وقال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. فإذا القدر إحاطة الله بكل شيء علما قبل أن يقع وكتابة ذلك، نحن نؤمن بذلك إيمانا قطعيا، إيمانا قطعيا. طيب، هو قال منكري، قوله باب ما جاء في منكري القدر. منكري طبعا هي منكرين والنون حذفت للإضافة، معروف عند أهل اللغة، وهم الذين ينكرون القدر. طيب، متى بدأ إنكار القدر؟ بدأ في آخر عصر الصحابة. متى بدأ إنكار القدر؟ بدأ في آخر عصر الصحابة رضوان الله عليهم، حين ظهر رجل يسمى معبد الجهني. ظهر رجل يسمى معبد الجهني أنكر القدر، قال إن الأمر أنف. الأمر أنف يعني الأمر مستأنف، يعني غير معلوم مسبقا ولا مكتوب مسبقا، غير معلوم عند مين ولا مكتوب مسبقا عند الله. معبد الجهني متى ظهر؟ ظهر فين؟ أين أين أين؟ في البصرة. أين ظهر؟ في البصرة. متى؟ في أواخر عصر الصحابة، وبدأ ينشر مذهبه في البصرة. دائما العراق يأتي منها المشاق. معبد الجهني قال إن الأمر أنف، فاحتار الناس في هذا الأمر. فعندنا يحيى بن عمر وحميد بن عبد الرحمن من خلاصة التابعين، يحيى بن عمر وحميد بن عبد الرحمن من خلاصة التابعين، جاء خصيصا من البصرة إلى الحجاز إلى مكة ليسأل أهل العلم في هذا الأمر المشكل. جاء الرجلان الفاضلان التابعيان يحيى بن عمر وحميد بن عبد الرحمن، جاء من البصرة خصيصا إلى الحجاز إلى مكة. وهذا يدلك على أن المسائل إذا أشكلت لا بد من الرحلة إلى أهل العلم، ولا بد من الرجوع إلى كبار أهل العلم في كل المسائل الشائكة والمسائل الخطرة، لا بد فيها من الرجوع إلى كبار أهل العلم، لا إلى الصغار الذين أفسدوا إفسادا كبيرا. لا بد من الرجوع إلى أهل العلم الراسخين. طيب، تقول ذهب إلى مكة، لماذا لم يذهب إلى أكمل يا أنس إلى المدينة؟ لأن مكة في ذلك في آخر الوقت كان فيها عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم، شيخ الصحابة عبد الله بن عمر، وفقيه الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس. ثم جاء إلى مكة من أجلها، فوفق لهما عبد الله بن عمر، فوفق لهما عبد الله بن عمر، فاكتنفاه واحد عن يمينه واحد عن يساره، وأمسكا بكتفيه وسألاه عن إيه؟ عن القدر، وهل الأمر ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم يقولون إن الأمر أنف. فجاء لسؤال الصحابة رضوان الله عليهم. طيب، لماذا لم يجتهد؟ طالما هناك الكبار الراسخين في العلم فلا بد حتما من الرجوع إليه. طيب، فإذا هذا لابد منه قبل ما ندخل في الباب، بد من فهم هذا الكلام. طيب، يبقى عندنا القدر من فعل قدر يقدر بمعنى يحيط، وتعريف القدر إحاطة الله عز وجل بكل شيء علما قبل أن يكون، وكتابة ذلك في اللوح المحفوظ. أما إنكار القدر فقد ظهر في آخر عصر الصحابة رضي الله عليهم، وأول ما ظهر ظهر في البصرة، والعراق كلها عبارة عن منطقتين، الكوفة والبصر، الكوفة والبصر في ذلك الوقت، لغاية ما تنشأ بقى بغداد واسط، وبعدين في الدولة العباسية تنشأ سرة منارة اللي هي بغداد وهكذا. فلما ظهر في البصرة على يد معبد الجهني قال إن الأمر أنف. احتار كثير من التابعين فقالوا نرجع إلى كبار أهل العلم، فرحلوا إلى الحجاز فلقيا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فشفى الصدور بأمر الله عز وجل. طيب القدر، ما القدر؟ العلماء يقول لك القدر أربعة مراحل أو أربعة مراتب أو أربعة أركان، ويقولون العلم، وهذا كلام مقبول لأن الدرجة الأولى هي التقدير وليست العلم، لكن التقدير بعلم، التقدير بعلم، فلا مشاح إذن في الاصطلاح. إذن المرحلة الأولى هي العلم، يعني تقدير الله بعلم لكل شيء بعلمه، فالله عز وجل عليم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، عليم بما كان لأنه هو خالق كل شيء، وما يكون لأنه هو خالق كل شيء، وما لم يكن لو كان كيف يكون لإحاطة علمه سبحانه عز وجل. فقال لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فالقدر أول درجة هي التقدير بعلم، ثم هذا التقدير لا تشوبه شائبة ولا يأتيه باطل، فسجله الله عز وجل كتابة، فكانت المرحلة الثانية هي مرحلة الكتاب، ثم مرحلة المشيئة بمعنى إذا أراد خلق الشيء في الموعد الذي حدده هو سبحانه مسبقا المشيئة تحل فيخلق. فتكون المراتب أربعة: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. بعض العلماء يقول المرحلة الأولى هي التقدير، قلنا لا حرج لأن التقدير تقدير علم، وبعضهم في المرحلة الرابعة يقول خلق أفعال العباد ولا حرج لأن النزاع فيه، إنما هي خلق كل شيء، لأنه لو في إعصار غدا، لو في إعصار سيحدث غدا، مكتوب ولا لا؟ معلوم ولا لا؟ طيب كيف يكون غدا؟ يشاء الله فيخلقه. الإعصار من أفعال البشر، يبقى إذن ليس خلق أفعال العباد، وإنما خلق إيه؟ الخلق الشامل، كل الخلق، كل الخلق، أي شيء، أي رجل نملة ستتحرك، أي ورقة شجرة ستهتز، أي سمكة، أي ساكنة أو متحركة في هذا العالم، أي حبة ستنمو، كل هذا الله عز وجل سيخلقه بمشيئته، وقد كتبه بعدما علمه سبحانه عز وجل. إذا مرحلة رابعة لا يختلف العلماء، لما أحد يقول خلق أفعال العباد لا حرج، لأن النزاع كله في أفعال العباد، لا يوجد نزاع في أفعال الحيوانات ولا في أفعال الهواء والرياح والسحب والطيور والأشجار لا إشكال فيها، الإشكال كله في فعل الإنسان، هل فعل الإنسان نابع منه هو أو من الله سبحانه وتعالى أو منهما. فطائفة تقول إن فعل الإنسان منه، وطائفة تقول إن فعل الإنسان من الله، وطائفة أهل السنة يقول إن الفعل من الله ومن العبد، فلذا الخلاف كله في، لكن ما أحد يتكلم على فعل الأسد ولا على فعل الغزالة ولا على حركات النحل والنمل، هذا كله لا إشكال فيه. مراتب القدر تاني: العلم، كتابة، المشيئة، الخلق. وخد بالك دي مشيئة خاصة ليست مشيئة عامة، بمعنى هو أفعال الله عز وجل كلها تتم بمشيئته، أفعال الله كلها تتم بمشيئته. طيب الكتابة فعل، يبقى لازم تسبقه. طب انت قلت في القدر العلم، الكتابة، المشيئة، مع ان الكتابة لا تكون الا بمشيئة، فهل المشيئة سابقة للكتابة؟ لا، المقصود هنا دي مشيئة مخصوصة، مشيئة كتابة، انما الكلام على مشيئة خلق، مشيئة خلق الافعال، فلذا ليست مشيئة الكتابة داخلة في المراتب. بقى احنا بنقولها من باب ايه؟ من باب تحفيز الطلبة، لأن ما في فعل لله إلا بحاجتين: علم والحكم. أي فعل ينزل للسماء الدنيا، يسخط، يغضب، يرضى، يحب، ما في فعل له إلا بمشيئة وحكم، لازم بمشيئة فقط، هذا قول الجبرية، من دون مشيئة هذا قول القدرية المعتزلة. بمشيئة وحكمة هذا قول أهل السنة. كل فعل كل فعل لابد يكون فيه مشيئة وحكمة. طيب لكي نوضح مراحل اللي هي مراحل القدر انتوا حافظينها الحمد لله. لكي نوضحها نضرب المثال. رجل عنده قطعة أرض لله المثل الأعلى، جالس يفكر يريد يبني بيت في هذه الأرض قطعة الأرض. أول شيء هو سيفكر صح، يفكر يخطط يدبر، ثم تستقر في ذهنه فكرة بيقول الأرض عندي مساحتها 300-400 متر، هنحتاج طوب قد كده ورمل كذا وزلط كذا وماء كذا وعمالة كذا، والارتفاعات هنشوف الدولة تسمح بارتفاعات قد ايه فيها، والواجهات تكون كيف، واين النوافذ واتجاه الشرفات تكون فين، والسباكة تكون. يقعد يدرس كل هذه الامور في ذهنه في حدود امكانياته، ثم لما يستقر في ذهنه اما هو او يأتي بمهندس يرسم مكت صح، يجي المهندس يرسم لك مخطط للبيت اللي انت ستبنيه، ويبتدي يعدل في هذه الرسوم وتراجع هذه الرسوم تعتمد هذه الرسوم. خلاص انت الان اصبح البيت اللي كان في ذهنك صار الان مكتوب في 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 مخطط. تبتدي تفكر كيف انفذ، محتاج هي محتاج مال كذا، هعمل قرض ولا معايا ما يكفي، ولا هدبر كيف، هبيع شيء، هبيع الارض الاخرى. دبرت كله وجاهز تمام، تجي لك مشيئة ايه، مشيئة انشاء البيت، ثم توجد البيت على طول، تجيب العمال وتجيب كله، تبتدي التنفيذ مراحل التنفيذ. الاربعة مراحل دي اللي انت عملتها، اول مرحلة العلم عندك. العلم ده ممكن يكون في 60 خلل، تفكر غلط جدا، تحسبها خطأ، تقدر اسعار المواد البناء واجور العمالة واجور المهندس، ويطلع كل هذا خطأ. واذا تم وتم الرسم، الرسم نفسه اذا رجع ودينا عند استشاري عظيم ممكن يطلع في الرسم نفسه اخطاء صح، وبعدين اذا تم كل هذا ممكن الامكانيات لا تسمح، او الاذن لم يأتي، والدولة لم توافق، ما اي اشياء عاقت مشيئتك للتنفيذ فلم تنفذ. بالنسبة لله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، المرحلة الأولى مرحلة العلم، العلم شامل دقيق، لا يمكن يكون في مثقال ذرة خلل أبدا أبدا. ثم هو سبحانه وتعالى يكتب لما أمر القلم أن يكتب، والكتابة ستكون موافقة للعلم، لا يأتيها باطل من بين يديه ولا من خلف، لا يمكن يكون فيه مثقال ذرة زلل ولا خطأ. أما الخطأ ده اللي يتهم الله بالخطأ، ده أول واحد هو الشيطان، يتهم ربنا بالخطأ، خلقتني من نار تفضل علي واحد من طين. ثم لما يشاء، أنت تشاء إنشاء البيت، لكن قلت لك في عوائق، في عدم موافقات، في عدم أذنات، في أموال غير متوفرة، طريق عام، أي شيء، لكن ما في ما يحول بين تنفيذ مشيئة الرب أبدا. فإذا قدر الله سيتم، ممكن يعاق بأي شيء؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. فهذه مراحل القدر الأربعة: العلم، المشيئة، ها مشيئة، كتاب غلط اللي يقول المشيئة، ها غلط، ها غلط يقول المشيئة غلط، لأن المشيئة دي مشيئة خاصة بفعل الكتابة، ليس علاقة ليس لها بخلق فعل العباد. ثم الكتابة، ها ثم المشيئة مرتبطة فورا بالخلق. وممكن يشاء الشيء ويؤخر خلقه، ممكن ربنا عز وجل يشاء الشيء ويؤخر خلقه او يؤخر ايجاده، يؤخره قدر ايش؟ ده هو لما يقول الشيء كن، مش كده؟ فيكون. لكن هل ممكن المشيئة تسبق الشيء بمراحل طويلة جدا؟ ها؟ ما هو شاء ان يساق الذين اتقوا الى الجنة زمرا، شاء شاء من لا مما لا يحصى من الزمن، لكن هل سيقوا سيساقون؟ قطعا. اذا ممكن يتأخر الخلق عن المشيئة كثيرا، وممكن في ساعتها أراد فورا، تمام كده؟ يبقى هذه مراحل القدر الأربعة. منكر أي جزئية من هذه المراتب الأربعة هو منكر للقدر، هو منكر للقدر مباشرة. طيب، إذن هيأتي، هل أفعال العباد يخلقها الله عز وجل أم يخلقها العبد؟ طائفة أدت إلى طائفة، طائفة ضل مجرمة أدت إلى طائفة أضل وأجرم وأكثر. طائفة الضالة هي طائفة الجبرية، وهذه الطائفة موجودة بكثرة إلى الآن، وهي تقول إن العبد ليس له في نفسه شيء، وإن الله عز وجل تستدل بأن الله خالق كل شيء، تقول الله خالق كل شيء، وتستدل بقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقك وخلق فعلك. وبالتالي يقول إن الشخص الذي يسرق الله عز وجل خلقه، والله عز وجل خلق السرقة، والله عز وجل خلق فعله للسرقة، فهو الذي حرك يديه رغما عنه وجعل هذه اليد تسرق رغما عن إرادة هذا العبد. العبد ليس له إرادة، العبد مثل موجة البحر لا حيلة لها، لا أي ليس لها أي حيلة، فالمخلوقات ليس لها حيلة في نفسها، فالعاصي يعصي بلا حيلة وبلا إرادة وبلا رغبة معصية، والمطيع يطيع بلا حيلة وبلا رغبة للطاعة. وبمقتضى هذا المفروض أنه لا ثواب للمطيع ولا عقاب على العاصي، فليس من حق أبي بكر الصديق أنه يستمتع بالجنة لأن كل الأفعال الطيبة التي فعلها هو أجبر عليه. فإذا كان أبو بكر الصديق تبع جنازة أو صلى صلاة أو تصدق صدقة أو جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سبق الناس بالإيمان، فما فعل شيئا، بل الله الذي فعل. وإذا كان أبو جهل فعل شيئا فما فعل، فلا أبو جهل كفر ولا عصى ولا حارب المسلمين ولا أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، كل الذي فعله فعله الله به، فهو لماذا يعاقب ولم يفعل شيء؟ وإبليس كذلك وفرعون كذلك، فالطائع أطاع لأن الله أجبره على الطاعة، والعاصي عصى وكفر لأن الله أجبره على المعصية والكفر. طب لماذا يفعل الله هكذا؟ ولا ما شئته، ما شئته، هو يريد كده، لا يسأل عما يفعل، هو يريد كده بلا لا حكمة، ايه لا حكمة، فيش حكمة، ما في حكمة. اي حكمة في انك تخلي ابو طالب يكفر وهو يساند النبي صلى الله عليه وسلم، وتخلي العباس يسلم ولم يكن يساند النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا، فما في حكمة، هي المسألة كلها مشيئة، محض مشيئة، محض مشيئة. هل هذه الطائفة موجودة بكثرة؟ ومعظم الصوفية هكذا، ومعظم عوام الناس هكذا، هذه الله، هذه حكمته، احنا لنا في نفسنا حاجة، احنا ما هذه موجودين بكثرة، موجودين بكثرة. ومعظم اصحاب المعاصي يتسلل اليه الشيطان من جهة الجبر، انت عمال تحط موت نفسك، هو بايدك، هو مين اللي خلق فيك الشهوة دي اللي خلتك تنطلق الى هذه المرأة؟ مش هو الله اللي خلق، هو اللي تيسرت الى انت لا، وربنا كاتب كده، انت قتلته، ما هو اجل، اجل مكتوب، انت طلعت السكينة وقتلته، هو كان اجله كده وانتهى اجل، فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ما فعلت شيء. يدخل الله يدخل عزب الله يدخل له الشيطان من جهة الجبر فيغره ويطغيه. طائفة ضجت من هذا الذي يقولون، وهم يستدلون بظاهر آيات، والله خلقكم وما تعملون، والله خلق خالق كل شيء، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الطائفة الثانية اغتاظت جدا فقالت كيف والإنسان ينسب إليه فعله، وهذا مصلي وهذا صائم وهذا حاج وهذا سارق وهذا قاتل وهذا مجاهد وهذا كذا وهذا كذا، فالإنسان له مشيئة ولا دخل لمشيئة الرب فيها. فالرب لو قلنا يعلم إذن الإنسان في هذه الحالة لكي تثبت أن الإنسان هو المسؤول الأول عن فعله لابد تنفي علم الله السابق. فالله عز وجل لا يمكن يعلم أنه سيحدث كفر ويسمح به، ولا يمكن يعلم بأنه ستكون فسق أو معصية ويسمح به، فإذا هو لم يكن يعلم. فنفوا علم الله عز وجل، ونفي علم الله تبارك وتعالى كفر، ففروا من الاتهام بالكفر إلى قولهم إن الله يعلم الشيء عند حدوثه، بعد حدوثه أول ما يحصل يعلمه، لكن قبل ذلك ليس عنده علم مسبق. وطالما ليس عنده علم مسبق إذن لا كتابة، وطالما لا علم ولا كتابة إذن لا مشيئة، وطالما لا مشيئة لا خلق، لأن العبد هو الذي يخلق فعله. فالجبر سيقول الله عز وجل عنده علم سابق شامل، الله عز وجل كتب كل شيء، الله عز وجل يشاء، الله خلق. إذن الجبر سيتفق معك في مراتب القدر الأربعة. أما القدري والمعتزلي والعقلاني سيختلف معك في الأربعة، فسينكر هذه الأربعة. أما أهل السنة فقالوا قال الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والله جل شر أحكاما، ولا يمكن يعاقب المسيء إلا إذا كان هذا المسيء له فعل مسؤول عنه، ولا يمكن يسيب المصيب أو المصيب والطائع إلا إذا كان مسؤولا أيضا عن طاعته. ولكن الله عز وجل له خلق سبحانه عز وجل يخلق الفعل والعبد يكتسب هذا الفعل. هو تفكروها كيف يعني الإنسان، ولله المثل الأعلى، ممكن يخترع آلة والآلة هذه تعمل فلا ينسب العمل للصانع وإنما ينسب للآلة. مش فاهمين؟ يعني إنسان اخترع، الحمد لله، إنسان اخترع موتور، وهذا الموتور يركب في سيارة فتنطلق السيارة بسرعة كذا. المخترع هو الذي انطلق أم الموتور هو الذي انطلق؟ الموتور الذي انطلق، ولكن هذا الموتور خلقه إنسان، خلقه إنسان. فكما أن الناس تخلق أشياء، تخلق خلقا يعني تخترع أشياء، ويجوز الناس أن يسموا خالقين، والله تبارك سبحانه تبارك الله أحسن الخالقين. والإنسان خلق الشيء ويتحكم فيه، خلق ويتحكم فيه، ولكن الفعل الذي يتم من الآلة ينسب إلى هذه الآلة ولا ينسب إلى المخترع. يعني الذي اخترع الهاتف طريقة هذا، الآن الذي يعمل هو الهاتف أم مخترعه؟ إذن هذا الهاتف هو المسؤول عن فعله، ممكن يتعطل ويصلح واوا، لكن لأن الإنسان قاصر فتحكمه فيما اخترع قليل والمتابعة صعبة، فلا يمكن أن يخترع شيء ويفضل يتابع كل حركة فيه. لكن الله عز وجل أحاط بكل شيء علما، فهو مهيمنته وقدرته محيطة بكل شيء سبحانه عز وجل. فالله يخلق الفعل المناسب للعبد المناسب لهذا الفعل، والعبد يكتسب هذا الفعل. ولم يتعبدنا الله عز وجل بالبحث في سر القدر، لأنه لو الإنسان بحث ووصل لا يكون القدر سرا. وابن عباس رضي الله عنهما يقول القدر سر الله المكتوم، القدر سر الله المكتوم. وطالما سر المكتوم هل ممكن الوصول إليه؟ لا يمكن الوصول إليه أبدا، وإلا ما يكون سرا. طيب طالما يمكن الوصول إليه، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وبين لنا الساحل الذي نقف عنده، أنت ستبحث ستصل المراتب الأربعة التي ذكرنا، ستصل إلى أن الله خالق كل شيء وأن أنت لك أفعال مسؤول عنها، لكن بعد ذلك تقف لأن الله قال اعملوا. ولو كان الله هو الذي يخلق كل شيء من دون كسب للإنسان ما قال اعملوا أبدا، ما قال اعملوا. وحتى الاستدلال بقولهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، نسب الرمي لمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن ينسبه إلى الله، فمحمد رمى ولا ما رمى بمقتضى الآية، والله رمى ولا ما رمى، إذن الفعل مشترك. تمام كده؟ لأنه لو كان يريد ينسب الفعل لنفسه قال وما رميت ولكن الله رمى، لكن قال له وما رميت أكمل إذ رميت، فنسب له الرمي. وقال والله خلقكم وما تعملون، فنسب لهم العمل. والمصلي يقال هو صلى ولا يقال الله صلى، والصائم يقال صام ولم يقال ولا يقال الله صام سبحانه عز وجل. إذن الفعل في درجة اشتراك ما بين الرب والعبد، ولكن هذا الاشتراك الله عز وجل مهيمن سبحانه وتبارك وتعالى، إرادته فوق إرادة العبد المخلوق، إرادة العبد المخلوق على قدره بسيطة محدودة يسأل عنها بقدر توفرها واستقرارها. كلما اكتملت إرادتك كلما اشتد حسابك على المعصية، كلما نقصت الإرادة كلما نقص الحساب. فقد تنقص الإرادة بعارض، عارض الغضب، عارض الخطأ، عارض الإكراه، عارض الجهل، عارض النوم. كلما قل التحكم الإرادي قل الحساب. ولذا الشخص المخطئ كالشخص غير المخطئ، يعني لو أن شخصا قال أنت ربي أنت عبدي وأنا ربك ولم يخطئ، هذا كافر ولا لا؟ أما إذا قالها وهو قد أخطأ من شدة الفرح، كافر ولا مسلم؟ والذي أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كافر ولا مسلم؟ لأن الإرادة نقصت أو ألغيت. فإذا نقصت الإرادة أو ألغيت الإرادة نقص الحساب أو ألغي الحساب. فألغي عن الذي قال أنت عبدي وأنا رب، وألغي عن الذي سب الله جل وسب محمد صلى الله عليه وسلم نتيجة إكراهه وهو عمار بن ياسر رضي الله عنهما. إذن أنت لك إرادة تحاسب عليها، إذا لغى الله الإرادة لغى الحساب مباشرة، إذا لغى الله الإرادة لغى الحساب. وصارت أفعال العباد، لأن قلنا لا نتكلم في أفعال غير العباد، لأن الأفعال الأخرى كلها جبرية، كلها جبرية وكلها جبرية، لأن المخلوقات رفضت تولي الأمانة وكلها أتت طائعة فقبلت أن تجبر على الأفعال وأن تنفذ من دون أي مناقشة. سماوات وأرض ورياح وجبال وصخور ورياح، ما في مناقشة. صار الإنسان والجن، والجن تبع للإنسان وأضعف من الإنسان، صار الإنسان في فعله الله عز وجل هيأه لأشياء، لأنه سيحاسبه وهو عدل لا يظلمه أبدا، بل هو كريم متفضل جل وعلا. فهيأ للإنسان نفسا تدعوه إلى الشهوات، وقلبا يدعوه إلى طاعة الرحمن، وهيأ وقيد للإنسان شيطانا يزين له الشهوات، وقيد للإنسان ملكا يزين له الطاعات، وجعل للإنسان شيء في الوسط. هذا الشيء في الوسط هو عقل ومعاملات وراثية وجينات وتركيبات دموية وتراكم خبرات يجعله يتخذ القرار الذي سيحاسب عليه، الذي سيحاسب عليه. فالإنسان يجد نفسه في حال تزيين الشهوة، يجد شهوة مزينة، مال موجود والمال محبوب للنفوس ومزين للنفس، فالنفس تندفع إلى الاستيلاء على هذا المال، وكمان شيطان يقول له خذ المال ستصير غنيا، وفي الوقت نفسه قلب يقول له عف عن المال الذي هو محرم، وملك يقول له تأخذ المال وتأثم به وتحاسب عليه، لا ينبغي هذا. فهذا يكلمه من جهة وهذا يكلمه من جهة، والقرار هو سيبتدأ البحث. بخلال البحث ده تراكم خبراته، يعني ما تعلمه في دنياه وعقله وموروثاته، ثم يقرر ثم يحاسب على هذا القرار. والله خلقه وخلق قراره وجيناته وعوامله كله، خلق القرين وخلق الملك وخلق النفس وخلق القلب، فيقرر الإنسان قرارا. طيب والله تعبدني بأشياء وقال افعل كذا واعمل كذا، ولم يقل ابحث في السر، ابحث في السر. ولذا لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة رضي الله عنهم وقال ما منكم من أحد إلا وكتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالإنسان ميسر لما خلق له ولا علم له بالغيب، فهو لا يعلم إن كان مآله إلى النار أو إن كان مآله إلى الجنة. وطالما لا يعلم ولا سبيل إلى هذا العلم، ليس له إلا الطاعة والعمل. فلم يقل له الله ابحث هل أنت من أهل الجنة أو أنت من أهل النار، بل قال اعمل، أقيم الصلاة، آتوا الزكاة، اتقوني يا أولي الألباب. أمر الله جل بطاعات ونهى عن نواهي، ولم يطلعك على أنت ماذا ستفعل ولا ماذا سيكون مصيرك. إذن الحل الوحيد هو الطاعة والعمل، هو الطاعة والعمل، لأن الرسول بينها صلى الله عليه وسلم. فصار هذا هو الساحل، إذا خطيت الساحل تقع في الغرق مباشرة، وستقع في بحر لا تستطيع فيه السباحة، لأن هذا الساحل وقف عنده الرسول صلى الله عليه وسلم، وقف عنده الصحابة رضي الله عليهم. أنت تريد تخطيه، فمعبد الجهني تخطى، فلما تخطى سقط وغرق، لما تخطاه سقط وغرق. ما الذي حدث في البصرة؟ جلس معبد الجهني يفكر، وصدم بأن هناك من الجبرية من يقولون الإنسان مجبر على فعله، والله عز وجل إرادته حاكمة على العباد، وهؤلاء العباد حين يفعلون الأشياء هم مظلومون، هم مساقون. وسمع الجبري وهو يقول ألقاه في اليم مكتوفا، وقال إياك إياك أن تبتل بالماء. فالجبر يقول اعمل ايه، هو اللي ساقني الى الزنا، ساقني الى السرقة، ساقني الى كذا، ساقني الى الفعل، وساق ابليس وساق فرعون لماذا يعذبهم؟ هذه ارادته ومشيئته من دون اي حكمة. فجن معبد الجهني من هذا، وله حق الى هنا، يعني له حق ان يجن من هنا. فبدأ يرد على هذا، فرد من التفريط الى الافراط، من الجفو الى الغلو، من الجفو إلى الغلو. مثل ما قالت اليهود عيسى ابن مريم عليه السلام ابن زنا، قالت النصارى بل هو الله، يلا يلا. قالت النواصب أو قالت الخوارج علي بن أبي طالب كافر، قالت الشيعة علي هو الله، يلا اخبط. فمعبد الجهني رد على هؤلاء الجبرية المجرمين الذين برأوا إبليس وبرأوا أبا جهل وبرأوا الفرعون، رد عليهم بغلو أشد من غلوهم، فقال الأمر أنف، لا ربنا يعلم ولا كتب ولا له مشيئة ولا خلق ولا شيء، العبد هو اللي يعلم، والعبد هو الذي يشاء، وهو الذي يخلق فعل نفسه. فجعل كل البشر خالقين مع الله، فابتدع مذهب القدرية، فصار مجوسيا، لأنه جعل في الكون إلهين اثنين، الله سبحانه وتعالى والعبد الذي خلق فعله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، عن القدرية، مجوس هذه الأم. فمعبد الجهني اتورط توريطه شديدة، وبدأ ينشر لماذا انتشر مذهب معبد الجهني. لماذا انتشر؟ انتشر بسبب الفتنة، دائما لها طرفان، طرف يشد في الطرف الآخر، يشد في الجهة الأخرى. لما الجبرية منتشرة في البصرة، فظهر القدرية انتشرت أيضا في البصرة، لأن القدرية بيرد على الجبرية. أصحاب الفطر السليمة، الناس الطيبة كما ذكرنا، بدأوا يقولوا ماذا نفعل، كيف نحل الإشكال؟ قالوا الحل الوحيد الرجوع إلى الكبار، الرجوع إلى الراسخين في العلم. فانطلق يحيى بن عمر وحميد بن عبد الرحمن من البصرة، هما من أفاضل التابعين، ومعهم تابعون كثيرون جدا ضجوا، ما هذا؟ الإنسان مجبور ولا الإنسان مخير؟ ما هذا؟ هذه أمور محيرة جدا، ولا نستطيع أن نتكلم فيها إلا أن نرجع لأهل العلم. صرح انطلق هذان الاثنان نيابة عن بقية الصالحين من التابعين في البصرة، فانطلق لسؤال أهل العلم. رحل رحلة طويلة من البصرة إلى الحجاز، إلى مكة 2000 كيلو. فلذا أنت لما تسافر بتيجي تحضر درس في منطقة بعيدة شوية، ولا في بلد تانية، ولا دورة عند الشيخ رسلان وتزعل، تحضر ما هذا؟ مسافة بسيطة، هذا مسافة من البصرة، من البصرة إلى المكة. ولماذا مكة بالذات؟ لأنهم يعلمون أن في مكة قطبان عظيمان من الصحابة رضي الله عليهما، شيخ الصحابة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفقيه وترجمان الأمة، ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. فهو يتمنى أن يلقى ابن عباس أو أن يلقايا ابن عمر أو أي أحد من كبار الصحابة، فوفق لهما عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، فاكتنفاه هذا عن يمينه وعذا عن شماله، فكلمه حميد بن عبد الرحمن فبين مسائل القدر. إذن هذه ظهور بدعة القدرية هي عبارة عن رد فعل لبدعة الجبرية. واضح أخوانا؟ طيب، يبقى القدر مرة أخرى، احنا مش عايزين ننسى ده اهم شيء في الدرس، القدر من فعل قدر يقدره، يعني احاطة الله عز وجل، فتعريفه احاطة الله بكل شيء علما قبل ان يخلقه، وكتابة ذلك في اللوح المحفوظ، وكل فعل كتب يدل على علم على طول مباشرة، اي كتابة لله تدل على علم، لان الله لا يكتب شيئا الا بايه إلا بعلمه. لذا قال ما تسقط من حبة، ما تسقط من ورقة إلا يعلمه، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فيه. يبقى العلم قبل الكتاب، واضحة؟ يبقى العلم قبل الكتاب مباشرة، العلم قبل الكتاب، علم كل شيء فكتب كل شيء سبحانه عز وجل. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا فيه من قبل أن، إذن الكتاب سبق الخلق، والكتابة والخلق ده هذه أفعال، وأفعال الله تابعة لمشيئته وحكمته، مشيئته وحكمته. إذن مسائل القدر لا ندخل فيها إلا على قدر دخول السلف، ولا نتخطى الساحل، وكل من تخطى الساحل غرق، وساحلنا هو سلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليه، بل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حسم المسألة حين خرج إليهم، فقال ما منكم من أحد إلا وكتب مقعده في الجنة ومقعده في النار، قال أحدهم ففيما العمل، طالما العمل محسومة واحد ناس في الجنة العمل محسوم، قال اعمل فكل ميسر لما خلق له. لو واحد جه يقول أنا لا أعمل، نقول لماذا؟ أنت علمت أنت هنا ولا هنا؟ إن قال نعم علمت كفر مباشرة. إذن طالما لم تعلم، إذن الحل الوحيد العمل بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا القدر، وهذا إذن منكر القدر طائفة أو طائفتان. الطائفة التي تقول إنسان مجبور رغم أنها بتحدد الأربع قواعد أربع مراتب القدر وبتؤمن بها، لكنهم يعتبرون من منكر القدر، لأن من القدر مشيئة العباد، من القدر مشيئة العباد التي هي تحت مشيئة رب العباد سبحانه عز وجل. فأهل السنة واقفون عند قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. طيب، هل الله خالق كل شيء سبحانه عز وجل تدل على الجبر؟ لا، ما تدل على الجبر، ولكن تدل على تجريد الخلق للخلاق، وتدل على أن الله خالق أفعال العباد، وأن العباد يكتسبون هذا. ولذا فالله جل سماهم، قال المؤمنين، وقال يا أيها الذين آمنوا، يعني آمن فعلوا فعل الإيمان، وقال أقيموا الصلاة. ولو كان هو سبحانه اللي بيفعل ما يقول شيء، هو يفعل من غير ما يقول سبحانه عز وجل. وقال فمن حج البيت أو اعتمر، فنسب الفعل للعبد حج واعتمر. وقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وقال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا، وقال ومن قتل مؤمنا خطأ فان، وقال كتب عليكم الصيام. فالأفعال التي أمر الله عز وجل بها تدل على أن العباد لهم إرادة، ولكن في الوقت نفسه كلها تحت قوله الله خالق كل شيء. إذن المصيبة جت من البصرة، المصيبة كلها جت من البصرة. نعم، ما هيقوله ما هو لسه ما قالش هيقول، والله ده هيقول حديثا عظيما جدا، وهو الحديث رقم 1 في صحيح مسلم، حديث الإسلام والإيمان والإحسان. هيبين في ان الإسلام 5 أركان، وان الإيمان 6 أركان، وان الإحسان ركنان، لكن سيثبت في مسألة القدر. هو ساق الحديث كله عبد الله بن عمر رواية عن أبيه عمر رضي الله عنه، ولكن كل الهدف عبد الله بن عمر كان هدفه إثبات مسألة القدر. ولذا قالوا أبلغهم أن عبد الله بن عمر بريء منهم وأنهم أبرياء منهم. كما هو في الحديث. قال ابن عمر رضي الله عنهما، ابن عمر ساق الحديث رواية عن أبي عمر: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خرج علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد، وبعدين جه وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع يديه على فخذيه، هو جلس مثل هيئة التشهد وركبتيه لزقة في ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع يديه على فخذي نفسه، إما أن يكون وضعه على فخذي نفسه وهو الراجح والأرجح وهذه هيئة المؤدب المتعلم المتلقي، أو أنه وضعهم على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم ليلفت الانتباه ويثير، هذا شيء عجيب ليس له مثيل، فإما هذه وإما هذه، والأرجح أنه وضع يديه على فخذي نفسه. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما سأل عن الإسلام، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام خمسة أركان: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. وهذه من الأعاجيب. قال عمر: فعجبنا له يسأل ويصدقه. ثم سأله عن الإيمان، فبين أن الإيمان ستة أركان: ها، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هي دي، والقدر خيره وشره، هي دي هدف ابن عمر من الحديث كله، القدر خيره وشره. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها أعلم من السائل. قال: عن إمارتها، الحديث. لكن كل الحديث الغرض منه الركن السادس من أركان الإيمان. وإذا أنت لابد ترتب أركان الإيمان ترتيب الإيمان بالله وملائكته وكتبه، لا تقول الله وكتبه وملائكته، لا، لازم ترتبها بهذا الشكل: الله، ملائكته، كتبه، رسله، اليوم الآخر، القدر خيره، لابد ترتب هذا. أن تؤمن بأن الله أنزل ملائكة بكتبه على رسله لينذروا اليوم الآخر، اليوم الآخر فيتم قدر الله، لابد هكذا، لا تلخبط الترتيب أبدا. الله عز وجل أنزل ملائكة سبحانه عز وجل بكتب على رسل لينذروا الناس اليوم الآخر، ليتم قدر سر. ما هو؟ لماذا؟ الله غني عن العالمين، والله كان ولم يكن شيء معه، والله كان ولم يكن شيء غيره، لا بحاجة إلى عباد ولا إلى جن ولا إلى إنس ولا إلى ملك ولا عرش ولا ماء ولا، لا يحتاج إلى شيء، سبحانه عز وجل غني عن كل شيء جل وعلا. فلماذا خلق كل هذا؟ ولماذا يخلق كفرا؟ ناس تسب الله، يخلق ناس تسبه، ناس تكفر به، ناس تعصيه، ناس تفعل ما يخالف أمره. لا شك أن فيه حكمة بالغة من وراء هذا، هناك سر عظيم. هو كان الله ولم يكن شيء، لماذا خلق سماوات وأرضا وعرشا وماء وهو غني عن كل هذا وفوق كل هذا، عال متعال على كل هذا سبحانه عز وجل، وخلق بشر يعصونه ويكفرون، وبشر يؤمنون ويقتل بعضهم بعضا ويجاهد بعضهم بعضا ويموتون، لماذا؟ هناك قدر سر لا يمكن الوصول إلى الحكمة فيه أبدا، لا يمكن. ما الدليل أنه لا يمكن؟ دليل، لما نسأل عن الدليل يعني إيه؟ يعني تجيب لي آية أو إيه؟ أو حديث، ما تقوليش حاجة ثانية. ما الدليل على أن القدر هذا ربنا عز وجل أراد أن يتم شيء، وإن في شيء حكمة بالغة يريدها الله سبحانه وتعالى من القدر؟ ان ابن عباس يقول: القدر سر الله المكتوم، وطالما مكتوم يبقى اذا انت مهما حاولت ستعرفه، ليس لك ان تعرف ما الا ما اخبرك به الرؤوف الرحيم على الام، بس الرؤوف الرحيم اخبرنا ان كل واحد كتب مقعده من الجنة ومن النار، وانه لا احد يعلم، والحل الوحيد هو العمل فقط. تريد تعرف السر، انتظر لبعد يوم القيامة. أما محاولة معرفة السر الآن لا. طيب لماذا ندرس؟ ندرس ما درسه السلف، ونقف عند ما وقف عنده السلف. لماذا؟ لأن القدر من أركان الإيمان، فإحنا نريد نعرفه لنؤمن به. هو لما قال أن تؤمن بالله، إذن يجب معرفة الله، يجب نعم لها أؤمن بإيش أنا أؤمن بإيش. فلابد أن أعرف الإيمان بالله ينتظم أربعة أشياء أو خمسة: الإيمان بوجود الله عز وجل، الإيمان بربوبية الله تبارك وتعالى، الإيمان بألوهية الله عز وجل، الإيمان بأسمائه وصفاته. إما أن تقول بأسمائه وصفاته بخمسة، وإما بأسمائه وصفاته واحدة بأربعة. فالإيمان المتعلق بالله أربعة: ها، بوجود الله عز وجل، بربوبية الله، ألوهية الله، أسماء الله وصفاته. هذا ما يتعلق بالله عز وجل. ثم أن تؤمن تاني إيه بقى؟ ملائكته ولا رسله؟ ملائكته. لازم لازم. الملائكة مخلوقات مخصوصة من نور خلقها الله عز وجل لتطيع الله عز وجل، لتنفذ ما يأمرها الله عز وجل به مجردة من الشهوات وهذه الأشياء. وهم وظائف مخصوصة، أجسام مطهرة لا تموت إلا يوم القيامة، أجسام مطهرة لها أشكال ولها أجنحة ولها أجزاء، وهي مخلوقة من النور ولطاعة الله وتنفيذ أوامر الله في الكون من دون ما تدري أي شيء. منها ملك موكل بحياة الأرواح وهو جبريل عليه السلام، حياة الروح يعني الوحي. ومنها ملك موكل بحياة الناس الإنسان والحيوان والنبات وهو ميكائيل المسؤول عن المطر، والمطر سر حياة العالم كله من نبات وإنسان وحيوان. ومنها ما هو موكل بحياة الناس أيضا بعد موتهم وهو إسرافيل عليه السلام، لأن الأرواح توضع في الصور والصور يلتقمه إسرافيل وينفخ فيه فيقوم الناس لرب العالمين. وهناك ملك الموت وله أعوان ينفذ أوامر الله عز وجل في قبض الأرواح بمواقيت محددة يعلمها ربي عز وجل، وحتى ملك الموت لا يعلمها. وهناك ملائكة سياحة وملائكة سيارة وملائكة تحضر مجالس الذكر وملائكة تسير السحب وملائكة تسقط الأمطار وملائكة ملاك مخصوص للأجنة في بطون أمهاتها ملائكة. وهناك ملائكة للنار وملائكة للجنة، هذه جنود الله عز وجل لا يعلم جنده إلا هو سبحانه تبارك وتعالى. وبالكتب، ونحن نؤمن بالكتب، وأن كل رسول أتاه كتاب، إما أن أتاه كتاب أصلي أو كتاب هو اشترك فيه مع غيره. والكتب لا نعلم منها، هي كتب كثيرة لكن نحن لا نعلم منها إلا توراة والإنجيل والزبور والصحف والقرآن. توراة والإنجيل والزبور والصحف والقرآن، خمسة التي نعلمها بس. وهناك رسل قد لا ينزل عليه كتاب ولكن هو مع رسول له كتاب، كهارون عليه السلام. هارون لم ينزل عليه كتاب ولكن الكتاب التوراة مع أخيه الأكبر والأفضل الأعظم موسى صلى الله عليه وسلم. نؤمن بالكتب، ثم نؤمن بالرسل، وأن الله جل أرسل ما شاء من الرسل سبحانه، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وهم رسل معصومون موكلون، لهم أمانات، أدوا الأمانات على أكمل الوجوه. وأن هؤلاء الرسل أفضلهم خمسة، هم أولو العزم من الرسل، وهم محمد وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى، وأفضلهم محمد وإبراهيم، وأفضلهما محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الرسل أمناء، بررة، أتقياء، صادقون، مصدقون، منصورون من الله سبحانه وعز وجل. يبقى ملائكة ورسل كتب، ملائكة وكتب ورسل ينذرون الناس اليوم الآخر. يعني الغرض من كل أمر الدين التخويف والإنذار به بالبعث والنشور، هو هذا عصمة الأركان. ولأنه إذا لم يكن هناك بعث ولا نشور فلا قيمة للإيمان بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله. طالما فيش يوم آخر، ما الفرق بين المؤمن والكافر إذن؟ لا شيء. طالما لو ليس في بعث ولا نشور ولا في جنة ولا نار، ما فائدة الإيمان؟ ولا شيء. ثم يتم قدر الله. ما هو؟ الله أعلم. ما هو؟ لماذا كل هذا؟ لماذا إيجاد ملائكة؟ لماذا إرسال رسل؟ لماذا إنزال كتب؟ لماذا وجود جنة ونار وموت وعلامات وساعة وحروب وجهاد ودماء وزواج وطلاق؟ لماذا؟ ما في لماذا؟ هناك سر مكتوم لا يعلمه إلا الرحمن الرحيم سبحانه عز وجل، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهم. إذن سنأتي لمسألة القدر وسنكتفي فيها بالإيمان بها، ونعلم أنها أربعة مراحل اتفق عليها العلماء وساق العلماء في كتبهم واستفاض، وأفضل وأعظم من استفاض فيها استفاضة شاملة هو ابن القيم رحمه الله. استفاض فيها الأركان الأربعة. الأركان الأربعة: أول ركن التقدير ولا العلم؟ ما هو العلم المرتبط بالتقدير، ليس أي علم، العلم المرتبط بالتقدير. العلم المرتبط بتقدير، تقدير ماذا؟ تقدير الخلائق كلها، والله جل قدر هذه الخلائق وهو على عرشه سبحانه عز وجل، ولما قدر كتب. القدر والعلم لا زمن له، هذا أزلا لا زمان. أما الكتابة فهي قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال ربي ماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة. إذن اللوح المحفوظ مكتوب فيه مقادير البشر، الخلائق إلى متى؟ إذن هل اللوح المحفوظ مكتوب فيه ما يكون بعد يوم القيامة؟ لا، ليس مكتوبا فيه ما يكون بعد يوم القيامة، لكن ما يكون بعد يوم القيامة أو ما لا يكون معلوم لدى الله؟
نعم.
مكتوب؟ أيوة كده معلوم، نعم مكتوب. لا، فمكتوب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق إلى يوم القيامة، والله جل أمر القلم وهو سبحانه على عرشه، فالعرش قبل القلم، وبالعرش على الماء يبقى الماء قبل القلم، يبقى العرش والماء قبل القلم واللوح، لأن القلم جرى على لوح ولا ندري أيهما خلق أول، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. والله جل كلم القلم والقلم استجاب جماد، لكن الله عز وجل يركب فهما لما يشاء، وهو سبحانه قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فكلم الله القلم. طيب إذا احنا خدنا فكرة عن القدر، فكرة، وإلا لو هنتكلم في القدر يبقى لازم نرجع إلى شفاء العليل، وشفاء العليل عايز له 3 سنين. إذا الكارثة بدأت منين؟ على يد معبد الجهن، ورد الفتنة دي من؟ يبقى العلماء يردون الفتن. ولذا لما يكون في فتنة، أي فتنة يعني، الآن في فتنة في العالم، هناك عالم واحد بعد الله، بعد أمر الله سبحانه وتعالى، هو الوحيد اللي ممكن يحسم هذه الفتنة في خمس دقائق ممكن يحسم الفتنة كلها. نسأل الله يوفقه لهذا وأن يختم له بهذا الأمر. فالرجوع دائما إلى الكبار جدا لحسم المسائل، فرجعوا إلى عبد الله بن عمر وسافروا لهذا، والإنسان يسافر لحسم المسائل ولتعلم العلم الشرعي. وقال ابن عمر ماذا؟ والذي نفس ابن عمر بيده، هذا بعد ما ساق الحديث يا اخوانا، الحديث اللي هو ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان، الساعة، وعلامات الساعة، كله بعدها ابن عمر بيسوق هذا الحديث كله ليرد على الكلام اللي طلعه معبد الجهني. فقال والذي نفس ابن عمر بيده، بيحلف بالله سبحانه وعزل، إذا الأمر عظيم احتاج للحلف، لو كان لأحدهم، من هم أحدهم؟ أحد من؟ أحد الذين يتقفرون العلم ويقولون إن الأمر أنف. عارفين أنف يعني إيه؟ مستأنف، يعني الله ما يعلمه، ربنا ما يعلم ماذا سيحدث غدا، سبحان الله. لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا، هو لو كان لأحدهم مثل العالم ذهب، مثل البحار ذهبا، لكن الأحد هو مضرب الأمثال. فذي ابن عمر ساقه رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، وإلا لو كان لأحدهم مثل المحيط الأطلنطي ذهبا ينفعه. فإذا مضروب أحد هذا على سبيل المثال فقط، المثال فقط، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، دل ذلك على أنه إذا غاب التوحيد لا تنفع الأعمال الصالحة أبدا. واحد بنى مستشفى، بنى ملجأ، عمل من دون توحيد لن ينفعك أي عمل أبدا. فلا تقول فلان الكافر، هو رجل كافر، لكن يا أخوانا ده بني مؤسسات ومدارس ومستشفيات وملاجئ، ده مخترع عظيم جدا، ده طالما أنه لم يوحد الله فلا ينفعه شيء مهما كان هذا الشيء. فقال ما قبله الله منه، فالقبول معلق بصحة التوحيد، ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر، سر الله المكتوب، إن كل شيء بقدر الله عز وجل. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ثم خصص وتؤمن بالقدر خيره وشر. الترتيب هذا واضح؟ الترتيب ده ملزم؟ ملزم. طيب ابن عمر رضي الله عنهما أفتى ولا جاب كلام من النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن الحق في الدليل والدليل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، مع إن فتوى ابن عمر على الرأس والعين، لكن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسكت الخصم. فإذا بلغ الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تتكلم، لا تتكلم. واحد النهاردة بيكلمني بيقول لي كلمة عاهر معناها زاني بالإجماع، قلت له غلط، غلط اللي أنت بتقوله ده غلط. مين قال لك إن في إجماع؟ ده في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أيما عبد نكح بغير إذن سيده فهو عاهر، ولم يقل هو زاني، وحدث إن عبد نكح بغير إذن سيده ولم يجلدوه، فلماذا تصر على هذا؟ يقول لا بس هم، قلت له أقول لك قال رسول الله، تقول لي هم، قلت له هم مين؟ بقول لك قال رسول الله، تقول لي هم. سبحان الله. فإذا جاءك الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم مالك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا، على طول تحن الرأس سمعنا وأطعنا. فابن عمر رضي الله عنهما لم يفتي بل أتى بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. كان ممكن أقول له دول مجرمين، دول كفرة، كيف ينكرون العلم؟ الذي ينكر العلم كافر. راح ساقله حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ساقله حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن. شايف فيها خصيصة هنا خلال وحدها، سبحان الله، وتؤمن بالقدر خيره وشر. فهذا تخصيص. لماذا؟ لأن الإيمان بالله سهل جدا أن تقنع إنسانا بأن الله هو خالق هذا العالم، لأنه ما من مخلوق إلا وله خالق. وإذا الرد على الملاحدة من أسهل ما يكون، أسهل ما يكون، في عالم أمامك لا بد يكون في حالة، وما في أحد زعم أنه خلقه إلا الله، لا في أحد قبل ذلك في التاريخ قال لا يا أخوانا أقعد صدقوا أن ربنا هو اللي خلق، ده أنا اللي خلق سماوات الأرض، ما يستطيع أبدا. فالإيمان بالله أمر هين، وطالما أمنت بالله له ملائكة جنود، واضح أن العالم فيه مجريات تحدث بجنود، يبقى لا مانع أن تكون هناك ملائكة تسير السحب والرياح والأمطار. والكتب وضحت، في كتب ظهرت وتقرأ وتتلى وتحرف. ورسل رآه، كل أمة رأت رسولا من هذا، لكل ده أنظر اليوم الآخر. أما القدر إشكال لأنه سر، فلذا النبي صلى الله عليه وسلم خصه قال وتؤمن بالقدر خيره وشر. فلو واحد ليس عنده أدب لقال وتؤمن هنا زائدة، هذا سوء أدب، صح؟ فمنكر القدر هو منكر علم الله مع إساءة الأدب مع الله سبحانه عز وجل. وتؤمن بالقدر خيره وشره، ولا تقول القدر خير وتنسب الخير إلى الله والشر ليس إليه، أو تنسب الشر وتقول هناك إلهان اثنان، إله للخير وإله للشر اللي هم الهنود السنوية، وبالتالي يطلع الناس يقولوا صباح الخير وصباح النور ومساء الخير ومساء، وهم لا يدرون هذا كله شرك، لا يدرون، الناس لا تعلم، لا نكفر الناس، لا يقول لك صباح الخير إلا الله يجزيك وتهديه وتعلمه. طيب فهنا رد ابن عمر بالدليل، رد عبد الله ابن عمر بالدليل، فلا رد إلا بدليل، بدليل، مع أن فهم الصحابة معظم. قال وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني، لم يقل يا ابني، قال يا بني. إيه الفرق بين يا ابني ويا بني؟ بني تصغير ابني، تصغير زي نمر تصغيرها نمير، فابني لما تقول له يا ابني غير ما تقول له يا بني، يا بني بتصغره فيها حنان ولطف. وإذا لقمان قال لابنه ولا قال يا بني؟ يا بني لا تشرك بالله، فهنا قال يا بني تحبيب، بيكلم عبادة بن الصامت بيكلم ابنه رضي الله عنه. إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم كل الكلام اللي يقوله ده حتى تؤمن بالقدر. فبيفصل عبادة حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. لماذا؟ لأن الذي أصابك هذا معلوم مكتوب شاءه الله، لا يمكن يتخلف أبدا، انسى، فلا يمكن أبدا. لذا أي واحد يجي يقول لو كان كذا لكان كذا، هو جاهل بالقدر على طول. حتى لو هو يقول أنا مؤمن بالقدر، نقول بس التطبيق عندك تطبيق غلط، تطبيق غلط. الزوجة تقول له هيا نخرج النهاردة نتمشى ناخذ العيال، ياخذ هو الزوجة والعيال ويتمشوا، العربية تضرب الولد. لو كنا تميلنا عدنا في البيت ما كانش الولد يا ابني لا لابد يصاب، كان زمان ما العربية لم تصدم الطفل ولم لم يموت الطفل. هذا جهل منك، هذا عدم إيمان، هذا عدم إيمان. ما أصابك لم يكن، ولا تقل لو كان كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان والناس كلها كده تقول له تعالى اشترك معايا في تجارة كذا، اشترك معاك يخسر، وما أنا لو كنت تنيلت ما اشتركتش معاك ما كانش حصل لي يا ابني كنت ستخسر. هذا لابد يحدث، لابد يحدث، قدر الله ساري لا يمكن يرد أبدا، لا يمكن يرد أبدا. ولا تندم على شيء فات إلا على طاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة ولما سخت الهدي. وكما قالت عائشة رضي الله عنها لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا النساء. فلك تقول لو كنت أنا صليت زيادة، لو كنت يعني صمت التاسع وعشرة بدل عشرة لوحده، هذا لا بأس، هذا لا بأس، ندم على طاعة لا بأس به. فقال أن تعلم أو حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئ. وهذه عقيدة عظيمة جدا تجعلك تستريح جدا، لا تأس، لا تحزن على ما فات ولا تفرح بما يأتي، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. خلاص كل اللي بيحصل مكتوب، مكتوب لا فرار منه أبدا. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لك ده أنا كنت حاطط وقعة بس ذكائي بقى يا سلام، أصلا أفهمها يا طير، تفهم إيه وطيرت إيه، تفهم إيه وطيرت إيه يا عم الحاج، تفهم إيه. لك لا، لو واحد غيري هو اللي بيسوق كان دخل بينا في 60 حيطة، لو واحد مين وغيرك مين، ده قد أقدار ماشية، أقدار سارية، أقدار سارية. الذي يصيبك سيصيبك، والذي يخطئك سيخطئك، وكتب الله أنه يخطئك، والذي أصابك كتب الله أنه يصيبك. ما فيش مفر، ما في مفر، خلاص. بس أكملها دي حتى يا دكتور، هي فضل سطر بس. أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله، شايف ها الصحابي، شايف الصحابي حتى لو قال جملة وجملة صحيحة هو مستقيها من نبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو استقى من نبع وفهم، فهم عظيم وفهم صحيح وفهم تقي، ومع ذلك يرد الأمر للدليل الملزم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، وهذه أولية نسبية وليست أولية مطلقة. الأولية المطلقة يبقى أول شيء، أول شيء هو إيه؟ العرش والماء، أول شيء فيما نعلم. أصل ربنا فعال لما وهو الخلاق، فربنا ممكن يكون خلق قبل العرش والماء، ما خلق الله أعلم، ما ندري. لكن حسب العلم، حسب ما علمنا، إن أول ما خلق الله العرش والماء، لأن لما قال القلم هذا كان عرشه على الماء، إن أول ما خلق الله القلم. فقال له، ها كلم القلم، إذا من صفات الله القول، طب قال فعل هذه، والفعل يرجع إلى شيئين، المشيئة والحكمة، المشيئة والحكمة. فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ شايف القلم مالوش ليه أكتب، وأنا مالي أكتب، مفيش. العبد يقول سمعا وطاعة، ويسأل عن كيفية التنفيذ، لا يقول لماذا، ما أقولش طب لماذا أكتب، ما أنت تعلم كل شيء، ما في. هو شعارنا بما أمر الله، ليس لما أمر الله. قال ماذا أكتب، ففيه استفهام، وفيه الإنسان لابد يستفهم. قال أكتب مقادير كل شيء، يبقى مش الإنسان أو مش كده، كل شيء، كل شيء، رملة تتحرك، حبة هواء، ريشة تحصل، نملة، سمكة تبيض في قاع المحيط، اكتب، اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يبقى المكتوب في اللوح المحفوظ اخره قيام الساعة، اما الاحداث اللي بعد كده الله يعلمها، الله كتبها لا. حتى تقوم الساعة يا بني، بعد ما استدرك كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيبين له الفائدة، يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. يعني من مات على ان الله لا يعلم ولم يكتب كل شيء فليس مني، إذا أنكر العلم والكتابة فهو كاف، لا محالة، لأنه أنكر القرآن، أنكر القرآن. لكن إنكار الإرادة والأشياء هذه فيها اجتهاد، وفيها راجح طبعا ومرجوح، انما اذا تطرق الامر الى انكار العلم او الكتابة دخل الكفر مباشرة. فضل ما اصابك لا لابد، ما هي الاسباب من القدر، فالانسان يقول اي نعم، لكن لا يقول السبب ان انا ما ضبطتش المسألة واوا، لكن يقول قدر الله عز وجل بسبب كذا لا بأس. لأنه الآن الشيخ الفوزان يقول كثير من الناس الآن غفل، أصبح يرجع الأمور إلى الأسباب، أصبح يقول لك ألا أصل المسألة، المسألة كانت منضبطة والتخطيط كان جيد والأداء كان عظيم جدا وكل واحد أدى عمله على ما ينبغي، قال هذا شرك أصغر. الشيخ الفوزان يقول هذا شرك أصغر، يقول هذا في عنت المستفيد، قال لابد أن ترجع الأمور إلى الله سبحانه عز وجل، الأسباب موجودة لكن خالق الأسباب لابد أن يذكر دائما. إذا رجعت الأسباب فقط فهذا كفر، وأما إذا ذكرت الأسباب دون أن تذكر الله سبحانه عز وجل فهذا شرك أصغر. فالأخذ بالأسباب من القدر، يعني مثلا ربنا عز وجل يكتب إنك ستمرض اليوم الفلاني، وإنك ستسعى إلى الطبيب فيكتب لك علاجا والعلاج يشفي بأمر الله عز وجل، هو ربنا اللي كتب كل هذا أيضا، يعني حتى الأخذ بالأسباب مكتوب، لكن نحن لا جبرية ولا قدرية، نحن ونجاهد الأقدار، ربنا كتب علي أمرض لكن أراد مني أن أحارب هذا وأقاوم هذا المرض وأسعى للعلاج، أسعى عولجت وشفيت الحمد لله، إذا ما شفيت رضينا بقضاء الله، لكن لابد من الأخذ بالأسباب من القدر، لأن هذه أفعال والأفعال من خلقها؟ وانت اكتسبت، انت مكتسب، فالله هادي وانت مهتدي. من الذي صلى العصر، انت ولا الله سبحانه وتعالى؟ انت المصلي وانت الحاج وانت المعتمر وانت الصائم، ولكن التوفيق من الله، وانت اكتسبت الفعل والله خلقه فيك جل وعلا. فقال يا بني، تاني مرة يا بني، كلمة حنان ولطف، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا، ما هو هذا؟ الإيمان بأن ما أصابك لم يكن ليخطئ وما أخطأك لم يكن ليصيبك فليس منه. وهنا النقطة اللي أخوكم نبه عليها، حتى لو علمت بالقدر لا ينبغي ترك الأسباب، هذا على باب الافتراض، وهذا الافتراض من العلماء ليس مني. فلو قيل لإنسان، إنسان عنده 15 سنة، أنت ستنجب 4 أطفال، قال طيب مش هتجوز، يصلح يصلح هذا؟ لا، أنت هيجي لك 4 أطفال، يعني ستسعى وستجتهد وتتزوج والله سيرزقك من زوجتك بإيش، هذا هو الفهم الصحيح. أما أنت تقول طيب إذن لن أفعل، ولذا الناس في حياتها لا تفعل هذا، الناس مهما علمت تفعل أسباب. ولذا الإنسان يعلم أن رزقه مكتوب ولا لا، وأنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها، ويروح شغله ويسعى، لماذا يسعى؟ ما هو رزقه مكتوب. الشخص الفلاح اللي رايح أرض الصبح، والشخص اللي عامل رايح مصنعه، والشخص المهندس اللي رايح وأي واحد بيعمل في عمله، لماذا؟ واحد لو قيل مثلا لواحد في داغستان أنت ستتعلم العلم الشرعي مثلا عند الشيخ رسلان مثلا او عند الشيخ فركوس حفظه الله، قال طيب خليني قاعد في داغستان، خليك قاعد في داغستان ازاي؟ ما يصلح، ربنا عز وجل كتب لك انك تتعلم عند الشيخ فركوس او عند الشيخ رسلان او عند الشيخ فلان او عند الشيخ علان، بانك ستسعى وتذهب وتجتهد وتجيب تذكرة وتاخد تأشيرة وتذهب تتعلم، هو هذا هو هذا. فالايمان بالقدر لا ينفي ضرورة الاخذ بالاسباب، تمام. طيب، فهذا الذي قال عبادة لولده، وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم، هذا التأكيد، هذه الأولية المطلقة النسبية، إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، يعني بما سيكون من أحداث إلى يوم القيامة، كان جميع الأحداث مكتوبة لا فرار منها أبدا. وفي رواية لابن وهب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، الذي لا يؤمن بالقدر يحرقه الله بالنار، لأن القدر ركن أركان الإيه؟ الإيمان الستة. وهنا في إن النار تحرق، ومن خصائص النار إنها تحرق دلالة إيه؟ التزام. نعم، لا، النار تحرق هي سبب للحرق، فالاحتراق دلالة التزام، الحرق دلالة التزام. وهذا دليل على أن النار تحرق، ردا على علي جمعة وعلى غيره الذين يقولون أهل النار لما يدخلوا النار لا في حريق ولا شيء، ده سيستمتعون به، ده حريق مؤلم، حريق مؤلم. والله جل قال وذوقوا عذاب الحريق، وقال مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، فالنار تحرق، قال أحرقه الله بالنار، إذن الأمر سيكون عذابه شديد جدا وتبديل جلود، حريق رهيب. أحرقه الله بالنار لأنه ترك ركنا من أركان الإيمان، كذب بركن من أركان الإيمان. وفي المسند والسنة عن ابن الديلمي، ابن الديلمي، ابن الديلمي هذا من التابعين، وهو أبوه كمان تابعي اسمه فيروز، فيروز ده اللي قتل، لا الأسود العنزي، قتل الأسود العنزي، هذا اتفق مع زوجة الأسود العنزي، مع امرأته بقى، مع امرأة الأسود العنزي الذي ادعى النبوة، وأدخلت فيروز فضربه بالخنجر وقتله، وهو من العلماء الكبار. قال أتيت أبي بن كعب، إذن هنا عندنا ابن عمر وعندنا عبادة بن الصامت وآدي أبي بن كعب. أبي بن كعب أقرأ الصحابة، أقرأ الصحابة، أقرأنا أبي أو أبي، أقرأنا الروايتين في البخاري، رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت في نفسي شيء من القدر، لابد تيجي شيء في نفسك من القدر، أنت تقعد تقول هو الراجل عمال يقول لنا في شيطان يزين الشهوات، وفي نفس مزين لها الشهوات، وفي قلب يحب طاعة الرحمن، وفي ملك يقول لك أطع الله، وانت القرار، ما القرار ده مبني على عقل، والعقل خلقه الله، مبني على موروثات، والموروثات دي من عند الله، مبني على عوامل، والعوامل من عند الله، مبني على جينات، والجينات من عند الله، مبني على حركة الدم، والدم من عند الله، مبني على تراكم خبراتي وعلمي من عند الله. إذا إنسان مجبر يجي لك كده، يجي لك هواجس. وأي واحد يقول أنا لا أتين هواجس كذاب، لازم تأتيك الهواجس في كل مسائل الإيمان، حتى في صورة الله وشكل الله سبحانه وتعالى لابد تجي لك هواجس، لأن أنت عاقل والعقل يتصور. فهنا في القدر تيجي أحيانا يا ترى احنا مجبرين على اللي احنا بنعمله ده، ولا احنا لو مخير يبقى ربنا لم فحوس. فأحيانا بتيجي الإنسان هواجس، وجات للأفاضل، جات للأفاضل، ورجل ابن الديلمي من الأفاضل من الإجماع. قال قلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. وكل شيء يثبتني، عندي شوية شكوك كده شيطان بيدخل بها علي. فلم يقل ما الذي عندك، لم يقل، وهذا من ذكاء أبيض، لا تقعدش تحكي لي بقى تقول لي الوسوسة جاية. فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا، مثل قولة من هذه؟ اتفاق على طول الصحابة كلهم مشكاة واحدة، لو أنفقت مثل أحد ذهبا، وهذا مضروب للمثال، لأن لو أنفقت محيطات العالم ذهبا، لو أنفقت قدر الدنيا بحال 20,000 مرة ذهبا، ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم، يعني توقن يقينا أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. هذه لو انت دورت في الناس وفينا ستجدنا فيها والله مقصرين جدا جدا جدا. وكتير ناس تلاقيها في ايه عم، لك ما انا لو كنتش اتنيلت عملت كذا ما كانش حصل كذا. بيحصل ولا معظم الناس هكذا، معظم الناس هكذا، والفرحان بمكاسبه يقول لك ما لولا انا بس ضبطتها وخططت لها، دي خطة ما تخرجش المي، سبحان الله. قال حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نفس الكلام من نقل عبادة بن الصامت، طيب ولو مت، أو لو مت الاثنين صح، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، نفس كلام أحرقه الله بالنار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت. يبقى ده عندي عبد الله بن عمر وعندي عبادة بن الصامت وادي عندي أبي بن كعب ثم زيد عليهم عبد الله بن مسعود حذيفة بن اليمان زيد كبار الصحابة وفقهاء الصحابة الفقهاء. عبد الله بن مسعود ايش رأي الله أكبر نعم كنيف ملي علما. حذيفة أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم. زيد بن ثابت كاتب الوحي وعلامة المواريث. فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن محل اتفاق بين الصحابة إن ما أصابك لم يكن وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا كلام عظيم جدا جدا ماشي. وهذا اتفاق من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وهذا ولا شيء ولا عيب إن يأتيك شيء في نفسك في مسائل العقيدة لا عيب، لكن عليك أن تتثبت دائما بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن أن تأتيك هوس تقول ده أنا ضل خلاص أنا ضللت أنا بيجي لي أشياء أنا ضل كده، هذا من الوسواس القهري بعد عنه. قال فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. الثانية بيان كيفية الإيمان، كيفية الإيمان بالقدر. لا هو معنى القدر الأركان الأربعة والمثل الأربعة، لكن الكيفية إن كل ما يصيبني أعلم أنه من عند الله ولا يمكن يخطئني، وإن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. يبقى أن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن، هذه كيفية الإيمان بالقدر. الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، لأن المكذب بشيء مكذب بالكل. قال الله كذبت عاد المرسلين، مع ان عاد كذبت هودا فقط، وقال كذبت قوم نوح المرسلين، ما لم كذبوا نوحا فقط، لكن تكذيب رسول واحد يساوي تكذيب، لانه لا ينبغي ان نفرق بين احد من الرسل. فكذلك اللي يكذب بالقدر هو مكذب بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر. احباط عمل من لم يؤمن به لقول ابن عمر: ولو كان لاحدهم مثل احد ذهبا ثم انفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. طعم الإيمان اللي هو لا تقل لو أني فعلت كذا لك، هذه العقيدة عقيدة القدر أكثر شيء يسكن نفسك، ينزل عليك الدعاء والسكون والهدوء والراحة. أقدار سري ماذا نفعل؟ ابن عباس بيحب بنته جدا وماشي في الطريق ماتت، نزل جاهزها ودفنها وصلى عليها وقال يلا انصرف يلا بينا، كل ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، وانطلق. قدر، سلم للقدر تستريح، لا تسلم القدر خلاص طلتم وشق الثياب، وبعد ما طلتم وشق الثياب لا شيء لا شيء لن تفعل شيء. يبقى أحسن حاجة تستريح نفسيا وتقول ما أصابني لم يكن ليخطئني وما أخطأني لم يكن ليصيبني. ما هي دي ما هي دي ما هي دي. قال عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، ها ده عليه أدلة كثيرة أدلة كثيرة، لا ذهب لابن عمر وذهب لعبادة، وبعدين هو يقول سألت ابن مسعود، سألت من؟ سألت أبي بن كعب، ثم بعد ذلك سألت ابن مسعود وحذيفة وزيد بن ثابت. فهنا سؤالها لذلك. وهذا ليس معناه أنك تسمع فتوى من واحد تذهب لتضرب فتاوى العلماء بعضها ببعض، لكن للتثبت نعم، وليس لضرب فتاوى العلماء بعضها ببعض. وتقول الشيخ يقول العذر بالجهل، والشيخ الفوزان يقول لا عذر بالجهل، والشيخ ابن عثيمين يقول كذا، وسيأتي باب المصورين الشيخ ابن عثيمين يقول ان التصوير بالآلة هذا ليس يدخل في المصورين، والشيخ الفوزان يقول كيف هذا، هذا من المصورين قطعا، فتضرب هذا بهذا ما يجوز ما يجوز لك. فهنا السؤال للتثبت ليس السؤال لضرب كلام العلماء بعضه ببعض. عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء خلاص هنا في عادة السلف الخامسة. طب انت ما قلتش ليه ذكر اول ما خلق الله؟ ها ان اول ما خلق الله القلم، ولكن هذه اولية نسبية وليست مطلقة، الاولية مطلقة للعرش والماء. السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى يوم قيام الساعة. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. براءة ممن لم يؤمن به براءة من مات على غير هذا فليس مني، قالها النبي صلى الله عليه وسلم. عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء ذكرناها، أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، أجابوه بنص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وفهموه إن لابد أن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. واضح هذا الكلام؟ طيب الديلمي خلاص، هذا الباب افتح باب عظيم. هات الأسئلة، جيب الأسئلة. نعم هنشوف لو مش أحسن. إيش هو؟ فيروز تابع، فيروز تابع وليس صحابي. الإيمان بالقدر خيره وشره يدخل في توحيد الربوبية؟ نعم الإيمان بالقدر داخل أصلا في توحيد الربوبية، ولكن يمتد إلى توحيد الأسماء والصفات، لأن الله عز وجل هو القدير والمقتدر والقادر سبحانه عز وجل، ويدخل في الصفات لأن القدر مرتبط بالعلم أول شيء وأعظم شيء، والعلم ده من صفات الله عز وجل، والكتابة من صفات الله تبارك وتعالى. العلم صفة ذاتية ولا فعلية؟ والكتابة مرتبطة والحكمة، لازم المشيئة والحكمة. فالإيمان بالقدر مرتبط أساسا بالربوبية، مرتبط أساسا بتوحيد الربوبية لأفعال خلق أفعال العباد. السؤال الثاني، الإيمان بالقدر خير وشر؟ قال وشره، فهل ينسب إلى الله الشر؟ نعم ينسب إلى الله عز وجل الشر في مفعولاته وليس في صفاته ولا أفعاله، فالله عز وجل لا يفعل شرا ولكن يخلق شرا. فمثل هذا الكي بالنار شر ولا خير؟ ها؟ لكن المريض المحتاج للكي سنحدث له هذا الشر وسيؤدي إلى فالخير لا ينسب إلى، فالشر لا ينسب إلى الله عز وجل. الطبيب لما يجيب حقنة ضخمة ويعطي لك الحقنة، انت بالنسبة لك الحقنة دي شر ولا خير؟ حد فيكم يحب الحقن؟ طيب لكنها في النهاية ستؤدي إلى ايه؟ اللي انت بتسلم مريضك للطبيب، والطبيب يفتح بطن المريض، يفتح صدر المريض، يفتح قلب المريض، ويركب دم وينزع عرق ويضع عرق، عملية القلب المفتوح سبحان الله من أشد العمليات العجيبة، قلب المفتوح من أشد العمليات. أنت بتسلم المريض، يكون المريض ده أباك ولا أخاك، والطبيب يدخله غرفة العمليات ويجيب بنج وبعدين يجيب منشار وينشر عظام الصدر ويفتح عظام الصدر ويخرج القلب والدم نازل ومركب له هو دم تعويضي، ويخرج القلب وينزع عرق منه، العرق ده فيه سدود انسدادات، فيه انسدادات، يشيل هذا العرق ويطلع عرق، يفتح الرجل الأخرى ويطلع عرق من الرجل ويضع هذا العرق مكان هذا العرق، ثم يلحم الصدر مرة أخرى. كل هذا شر ولا خير؟ يؤدي إلى خير إن شاء الله، لأنه ممكن يموت المريض. وكانت عملية القلب المفتوح نسبة النجاح قليلة، الآن ما شاء الله نسبة النجاح مرتفعة جدا. فكل العمليات الجراحية التي تحدث، العمليات شغالة 24 ساعة في المستشفيات، كلها شر لكنها تؤدي لخير ولا لا يا اخوان؟ الحقنة والكي والشرب، الدواء المر مر، انت شر بالنسبة لك، لكنك فمفعولات الله فيها شر، اما افعال الله خير. فلذا الشر ليس اليك من جهة الفعل وليس من جهة الخلق وليس من جهة المخلوق، عرفتم؟ فربنا خلق ابليس، ابليس شر؟ داك الشر كله، الشر كله. فالله جل خلق ابليس من مخلوقات الله، ابليس ولا غير مخلوق؟ قال هو نفسه قال خلقتني، فهو مخلوق شرير شر. ولكن وجود ابليس ادى الى تمايز المفلحين عن الفاسدين، عن الكافرين والمؤمنين والفائزين والصالحين عن الطالحين والفاسقين والمنافقين. فمخلوقات الله فيها خير وفيها ايش؟ شر، لكن خلق الله ليس فيه ايش. فإذا قوله والشر ليس إليك، ها، صفة ولا فعلا، لكن الشر إليه مخلوق، وفي مخلوقات الله الشرية ها حكمة تؤدي إلى الخير، حكمة. وإلا لو ما في كفار في جهاد؟ جهاد في جهاد، جهاد مين؟ ما فيش جهاد. ولو ما فيش نفاق في جهاد؟ ربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي جاهد من ومن؟ الكفار والمنافقين. فلو لم يخلق الله كفار ولا منافقين يبقى فيها لازم يقول له جاهد، جاهد مين؟ فإذا الشر ينسب إلى الله مخلوقا ولا ينسب إلى الله خلقا. قاعدة فهمها خلاص. خلقا لا مخلوقنا، فعلا لا مفعولنا. واضحة؟ هذا هو الجواب. الآية تجمع الطوائف الثلاثة الجبرية والقدرية وأهل السنة، ألا له الأمر والخلق. نعم له الأمر والخلق سبحانه عز وجل، ماشي له الخلق والأمر. الخلق هذا فيه رد على القدرية، والأمر فيه رد على الجبرية، لأن ربنا خالق كل شيء. القدرية قالوا لا خلق ولا علم ولا كتب، وله الأمر. الجبرية ما قلوش ما فيش أوامر، ده هي كلها جبر، جبر بمشيئته. الجبرية أنكروا الأمر، والقدرية أنكروا الخلق. نعم أهل السنة يؤمنون بأن الله له الخلق والأمر سبحانه عز وجل. هل التقدير صفة فعلية؟ نعم، قدر الله، قدر يعني فعل، وأي فعل لله تابع لمشيئته. والتقدير صفة فعلية، والقدرة صفة ذاتية. تمام. الاقتدار صفة ذاتية فعلية، القدرة صفة ذاتية، التقدير صفة فعلية، الاقتدار ذاتية فعلية. ولذا وصف الله بأنه مقتدر أعظم من وصفه بقدير وقادر. ولذا قال إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك قادر. طيب ملك ولا مليك؟ إذا مليك أعظم من ملك، ومقتدر أعظم وأعظم من قدير. نعم التقدير والمقدر. التقدير فعل، والمقدر هو المفعول. التقدير فعل الله عز وجل اللي هو نابع من مشيئته وحكمته، أما المقدر هو المفعول، الشيء اللي حصل خلاص، الشيء اللي حدث تمام. ولكن الناس لما تقولها تقولها بالرضا، لكن يقول لك يا مقدر ومكتوب. هو بيقولها مقدر ومكتوب، العوام بتقولها مقدر ومكتوب على سبيل الإنكار ولا الرضا والتسليم؟ الإنكار. والله كان يعمل ايه او مقدر كده، ادي الله ادي حكمته. هو لا يسلم هنا، هو يسلم تسليم عدم الايمان، تسليم او تسليم الاعتراض، تسليم الاعتراض، او حتى تسليم غير المؤمن بالحكمة. يتقول له يقول لك هو فلان ليه غني وفلان ليه فقير؟ ادي الله ادي حكمته. يعني ايه؟ يعني ادي الله الذي ليس له حكم. واذا قال لك يدي الحلق بلودان، مين اللي بدي الحلق بلودان؟ الله عز وجل سبحانه وتبارك وتعالى. إن الله إن إليه راجعون. مشيئة الكتابة ليس لها علاقة بخلق المخلوق وأفعاله، وإنما متعلقة بفعل الكتابة. طيب لا، يعني المشيئة الأولى، ما هو أي فعل بده يكون وراءه مشيئة. المشيئة اللي هي درجة مرتبة من مراتب القدر هي المشيئة المتعلقة بخلق أفعال العباد، وليست المشيئة المتعلقة بكتابته في اللوح المحفوظ سبحانه عز وجل. طيب ماشي، هذا صحيح. ما الفرق بين المشيئة والإرادة؟ الإرادة إرادتان، هناك إرادة كونية وهناك إرادة شرعية. الإرادة الكونية متعلقة بكل ما يكون من 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 مراد الله في الكون، سواء شيء يحبه الله ويكرهه. وأما المراد الإرادة الشرعية متعلقة بمحبة الله فقط، فقط. فالله له إرادتان، الإرادة الكونية هي المشيئة، الإرادة الكونية هي المشيئة. فإذا له مشيئة واحدة وله إرادته سبحانه وعز وجل. معظم الناس يقولون إننا مسيرون. الإنسان، كلمة الإنسان مسير هذا هبل وغباء، وهذا كلام الجبرية. وكلمة الإنسان مخير أيضا هذا هبل وغباء. الإنسان ميسر، قال الله عز وجل فأما من أعطى واتقى فإيش؟ سنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالإنسان إيه؟ ميسر، سواء للإيمان أو للكفر، وليس مسير ولا مخير، الإنسان ميسر. فالدليل أتيت لك به من القرآن وعندك في السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل، ولا كل مسير كل مخير؟ قال كل ميسر لما خلق له صلى الله عليه وسلم. مسألة القدر سر خطير طبعا، كثير من العلماء سقطوا في هذه المسألة، زلت الأقدام، ما قلت سقطوا ولا انحرفوا، أنا قلت زلت بعض الأقدام في ما في داعي له، وهم من أهل الإسلام. نعم، البعض قد يغالي في مسألة التخيير، والبعض قد يغالي في مسألة التسيير، ولكن هذا خطأ من الجانبين. نحن الطلبة طلبة العلم ندقق في مسألة القدر عندما نرى بعض أخوات الله وسع عليهن في بيوتهن ونحن نحزن على أنفسنا. لا، أنت لما ترى، طيب هي الضابط في هذه المسألة، وده على فكرة آفة من آفات المجتمعات الإسلامية كلها، آفة كبرى في مجتمعات الإسلام. الآفة الكبرى أن ينبغي أنت في الدين تنظر لمن هو أعلى منك، وفي الدنيا تنظر لمن هو أدنى منك تستريح. فإذا نظرت لمن هو في الدين أعلى منك نافسته، فازدادت طاعاتك، تقول فلان أحفظ مني، لا أجاهد أحفظ أكثر منه، فلان قوام الليل وأنا لا أقوم، فلان يحفظ أكثر مني، فلان عنده علم أكثر مني، فلان يتصدق أكثر مني، فلان يذكر الله أكثر مني، تنافسه. في الدنيا تنظر إلى أدنى منك، ما عندي إلا شقة غرفتين وحمام ضيق وصالة، غيرك ما عنده غرفة، غيرك ساكن إيجار جديد، غيرك ما في شيء، غيرك ملقى في التراب، غيرك ملقى في الشوارع، غيرك في السجن، غيرك مرمي في السجن. فدائما إذا نظرت لمن هو أدنى منك في الدنيا تستريح جدا، وإذا نظرت لمن هو أعلى منك في الدين تستريح جدا. المسألة مقلوبة في العالم الإسلامي، مقلوبة، الناس كلها في ينظرون في الدنيا لمن هو أعلى منه، فيقول لها احمد الله يا ست، تقول لها احمد الله على التلاجة اللي انت جايبها لي اللي 10 قدم، والتانية عند، طب شوف ام فلان عندها تلاجتين بحاله، جاء التلفزيون السوري تجيبه لي، والتانية شاشة مالية الحيطة، على فستانين عندي عبايتين وجلبابين، والتانية عندها بوتيك بحاله في الدولاب بتاعها، على المصروف اللي بتدهولي، والتانية سيب لها الفلوس مثل الرز، على اولاد اللي انت مجوحهم ومش عارف اولادها مش عارف. فالناس في الدنيا يقول لك انا هنا عن واحد يقول لك بص لمحمد عوض، محمد عوض راكب عجلة، لك يا عم يا بخته راكب عجلة وماشي اخر حلاوة، وراكب العجلة يبص الواحد راكب موتوسيكل يقول لك شوف يا عم عندي حتة عجلة كحيانة، هو عنده موتوسيكل بوه بسرعة ما شاء الله، يروح البيضة عند رمضان غريب ويرجع بسرعة جدا، واللي بموتوسيكل يقول لك يا عم ده عنده عربية ما شاء الله لادة قوية جدا ماشي بيها، وبتاع لادة يقول لك لا ده كحيانة معفنة، شوف اللي عنده المرسيدس عامل والله، واللي عنده شقة تمليك باصص اللي عنده بيت، واللي عنده بيت باصص اللي عنده أرضه. فمشكلة العالم الإسلامي انقلاب الموازين، ان بدل ما تنظر لمن هو ادنى منك في الدنيا تنظر لمن هو اعلى منك، فتشقى شقاء عظيم. وفي الدين لا، الانسان يقول احنا ده الحمد لله ده انا بصلي يا عم، غيرها بيصليش، لا وواحد لك انا بصلي يوم الجمعة، طب غيرها بيصليش خالص، لا 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 بيحصل. فانت في الدين لكي يستريح العالم الاسلامي لابد في الدين ان ينظر افراد العالم الاسلامي لمن هو اعلى دينا، وأن ينظروا في الدنيا لمن هو أدنى يستريحون، يستريحون. هذه من عيوب، ودي اسمها دي عيب رهيب موجود في العالم الإسلامي، زائد كمان في من عيوب العالم الإسلامي الانفصام في الشخصية الإسلامية، عندك انفصام، عندك الناس تحضر في المسجد ويتأوه ويتأثر ويسمع القرآن ويبكي ويفكر في الطاعات ويتأمل، ويطلع الشارع تجده يغش ويكذب وينظر النساء، انفصام في الشخصية الإسلامية. هذه عيوب لابد من معالجتها في عالمنا، وإلا لن تستقيم الحياة. الإقبال على الفتن نعوذ بالله من ذلك. فطالبات العلم، لأن طبعا مسائل الحسد في الدنيا أكثر ما تكون بين النساء، الحسد في الدنيا أكثر ما تكون بين النساء، والله المستعان. طيب بارك الله فيكم، الباب ده خلص ماشي علي. ما ذكره العلماء فقط، يعني يكفي ما قال الشيخ حافظ أحمد حكمي في معالج القبول، إن شئت التوسع، ابن القيم بيتوسع في حدود السلف. يعني ابن القيم عمل ماذا فعل؟ ابن القيم هذا خطير، وأنا طبعا أوقفتكم على أشياء تخليك تقت ابن القيم يعني قاصرا، رجل محيط بعلوم رهيبة جدا، أخذ الضوابط الموجودة عند السلف ووسع الشرح فيه وبسط الكلام فيها وضرب الأمثلة. فلما تقرأ شفاء العليل أو حتى طريق الهجرتين، وصلاح يقول لك قرأ وخلصه، الأشياء القادمة جميلة جدا في تفاصيل القدر، جميلة جدا. فاقرأ وقف عند هذا لا تزيد عليه. نقول نسمع قال عبادة وغيره ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقل له أنت لما أقول لك أن أنت تؤمن أي واحد من الناس أنت تؤمن أن الرزق بيد الله لك طبعا رزقي على رأى الله تقول له طب بتروح الشغل الصبح يقول لك آه تقول له ليه حتى لو ما فهمش يقول له ده اسمه أخذ بالأسباب يبقى إذن الإيمان بالقدر لا ينافي بل الأخذ بالأسباب من فتفاهم الناس وانت تفهم احنا كلنا مخطئين وكلنا نتعلم ونعيش نتعلم ونسأل الله ان يعلمنا ما ينفعه. نعم ضرب الامثال لجأ اليه النبي صلى الله عليه وسلم ياما ضرب الامثال بل الله سبحانه وتعالى ضرب المثل ضرب الله مثلا عبدا فيه شركاء ومتشاكسون رجلا فيه شركاء ومتشاكسون سلم الرجل عليه يستوين لكثير ما ضرب الله الامثال وقالوا كذلك يضرب الله الامثال للناس فضرب الامثال ما في اشكال بس بشرط تكون امثله واقعيه لا تخترع مثالا. لا الترفق بالاطفال الاشياء التي يصعب تفهيمها للاطفال في العقيده والفقه بتصبره ما يكبر يعني لما يقول لك يعني كيف بيحصل الحمل هو ليه الانسان بيتزوج مش غير شويه لما تكبر ففي اشياء كثيره فهم الطفل مثلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فالاشياء التي يقبلها العقل الطفل الطفولي لا تزيد عليها لا تفجر مخ الطفل ترفق. اي نعم نعم المقصود ان ربنا بيمكر سبحانه عز وجل الناس تمكر والله يمكر والناس تكيد والله يكيد صفة المكر ثابتة لكن كيف ما فيش كيف خالص في صفات الله. المكر اصل المكر هو التقاء افرع الاشجار وتشابكها مع بعض دي في اللغة المكر اصله اشجار فروع الشجر لما تشبك في بعضها اسمه مكر لانك تحتار الفرع ده فين اخره وفين اوله فاسمه مكر. فبالنسبة للبشر المكر هو التخطيط للإيقاع بالخصم أما بالنسبة لله ما ندري المكر معلوم لغة وغير معلوم كيفية بالنسبة يتعلق بالله والكيد كذلك وهي صفة مقيدة أن الله يمكر بالماكرين ولا يمكر مطلقا سبحانه. اللي هو يكتب القلم كتب وخلص أصل الأقلام كثيرة القلم الأول القلم الأزلي اللي هو هذا المذكور في الأحاديث هنا هذا هو القلم الأول قلم القدر هذا كتب وخلص كتب وانتهى خلاص جرى بما هو كائن ليوم القيامة وخلص وجفت الأقلام ورفعت الصحف. في قلم تاني كتبه الله عز وجل هذا خاص بالإنسان معايا أنس خاص بالإنسان قلم خاص بالإنسان القلم الأول خاص بالعالم خاص بالخلق كله بكل الخلق إلى يوم القيامة. القلم الثاني خاص بأبناء آدم فقط إن الله مسح على ظهر آدم عليه السلام فاستخرج منه كل ذرية هو خالقه إلى يوم القيامة ثم الله جل نثرهم بين يديه سبحانه عز وجل وهو على هيئة الذرة على هيئة النمل وركب لهم عقولا سبحانه عز وجل وقال ألست بربكم قالوا بلى هذا قلم ثم الله جل أعدهم وكتب عليه سبحانه وتعالى. هناك قلم آخر هو قلم عمري وهو القلم الذي يكتب على الجنين في بطن أمه ملك مخصوص يدخل لكل جنين في بطن أمه ويكتب عليه عمله ورزقه وسقينا وسعيد وهذا يقبل المحو الإثبات القلم الثالث يقبل المحو الإثبات. وهناك كتابة سنوية فيها يفرغ كل أمر حكيم في ليلة القدر وهناك كتابة يومية اللي هي تعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار وهذه أيضا قابلة للمحو والإثبات يمحو الله ما يشاء ويثبت ثم قالوا عنده. إذن أم الكتاب ليس فيه لا محو ولا إثبات لا محو ولا إثبات. فالقلم الذي يجري الآن هو أقلام أعمالنا وإن عليكم لحافظين كراما إذا بيكتب. طيب أكتفي بهذا الباب. لا هو كلمة الكروبين هذه الحقيقة أنها لم ترد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم والأحاديث اللي في الملائكة الكروبية ضعيفة وملك على أيه الثور وملك على أيه الديك هذا كله من الضعيف جدا وملائكة على أيه أوعال أيضا هذا من الضعيف لكن في ملائكة حملت العرش أقدامها تحت الأرض السفلى ورؤوسها بعد السماء السابعة حقيقة حقيقة تحمل العرش تشريفا لهم، والعرش لا يحتاج إلى حمل، والله يحمل كل شيء بقوته سبحانه عز وجل، لا ربنا محتاج للعرش ولا الملائكة. لكن مسألة الكروبيين هذه ابحث عنها لن تجد شيئا ثابتا صحيحا يثبت مسألة تسمية بالكروبيين. ما صح فيها شيء، هو نفسه ما صح فيها شيء. فحملت العرش هم الكروبيون، وما معنى الكروبيين؟ والكلمة ليس فيها اشتقاقات في اللغة العربية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأرجو الإخوة تهتم، هذا الباب يعد من أخطر الأبواب في الكتاب كله، هذا الباب في القدر، هذا الباب في القدر، والقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، وهو أخطر الأركان، ولأن له ساحلا لا ينبغي للإنسان أن يتجاوز هذا الساحل أبدا، وكل من يتجاوز هذا الساحل يضل. وهناك أقدام زلت في مسألة القدر من كبار أهل السنة، هناك أقدام زلت من أيام التابعين. مسألة خطيرة جدا، مسألة خطيرة خطيرة جدا، فندخل فيها بحذر ونقف عندما وقف سلفنا الصالح، لا نجاوز هذا، لأن المكان الذي وقف فيه سلفنا الصالح، المكان الذي وقف فيه سلفنا الصالح هو ساحل النجاة، وبعد ساحل النجاة يكون السقوط. أعيد الكلام، أعيده. في مسائل القدر يجب أن نقف عند الساحل الذي وقف فيه سلفنا الصالح، أما أن تجاوز كلام سلفنا الصالح فسوف تسقط في بحر التيه وتزل قدمك، وطالما أنت على ساحل السلف الصالح فقدمك ثابت، طول ما أنت على ساحل السلف الصالح وعلى أرضهم الثابتة قدمك ثابت، لكن بعد ذلك تزل قدم بعد ثبوتها. قال باب أو باب ما جاء في منكر القدر. الأول، ما هو القدر؟ القدر من قدرت الشيء أقدره، أي أحيط به. فالقدر ببساطة إحاطة الله عز وجل بكل شيء علما، وإحاطة الله سبحانه بكل شيء قبل كونه علما، وكتابة ذلك في اللوح المحفوظ. سمع يا علي، القدر إحاطة الله بكل شيء علما قبل أن يقع، وكتابة ذلك في اللوح المحفوظ. فالقدر من قدر يقدر، أي يحيط، فالله عز وجل أحاط بكل شيء علما. إذن الذين سينكرون القدر حتما هم ينكرون صفة العلم، وكل من أنكر علم الله فهو كافر، كل من أنكر علم الله فهو كافر. مرة أخرى، القدر من قدر الشيء يقدره، أي أحاط به. فالقدر إحاطة الله بكل شيء علما قبل أن يكون، وكتابة ذلك في اللوح المحفوظ. فما من شيء حدث أو سيحدث إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ، والكتابة تدل على العلم. إذن كلما رأيت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله كتب، معناها لابد أن يكون أن الله عالم، لأنه لن يكتب إلا ما علم، وأنت نفسك لا تكتب إلا ما علمت. فالكتابة دليل على العلم، دليل على العلم. والدليل أن الله عز وجل قال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، قبل أن نخلقها من الله البارئ. إذن قبل أن يخلق ها كتب، وقبل الكتابة لابد يكون عالم، لابد يكون عالم. وقال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. فإذن القدر إحاطة الله بكل شيء علما قبل أن يقع وكتابة ذلك. نحن نؤمن بذلك إيمانا قطعيا، إيمانا قطعيا. طيب، هو قال منكري قوله، باب ما جاء في منكري القدر. منكري طبعا هي منكرين والنون حذفت للإضافة، معروف عند أهل اللغة، وهم الذين ينكرون القدر. طيب، متى بدأ إنكار القدر؟ بدأ في آخر عصر الصحابة. متى بدأ إنكار القدر؟ بدأ في آخر عصر الصحابة رضوان الله عليهم، حين ظهر رجل يسمى معبد الجهني. ظهر رجل يسمى معبد الجهني أنكر القدر، قال إن الأمر أنف. الأمر أنف يعني الأمر مستأنف، يعني غير معلوم مسبقا ولا مكتوب مسبقا، غير معلوم عند مين ولا مكتوب مسبقا عند الله. معبد الجهني متى ظهر؟ ظهر فين؟ أين أين في البصرة. أين ظهر؟ في البصرة. متى؟ في أواخر عصر الصحابة، وبدأ ينشر مذهبه في البصرة. دائما العراق يأتي منها المشاق. معبد الجهني قال إن الأمر أنف، فاحتار الناس في هذا الأمر. فعندنا يحيى بن عمر وحميد بن عبد الرحمن من خلاصة التابعين. يحيى بن عمر وحميد بن عبد الرحمن من خلاصة التابعين، جاء خصيصا من البصرة إلى الحجاز إلى مكة ليسأل أهل العلم في هذا الأمر المشكل. جاء الرجلان الفاضلان التابعيان يحيى بن عمر وحميد بن عبد الرحمن، جاء من البصرة خصيصا إلى الحجاز إلى مكة. وهذا يدلك على أن المسائل إذا أشكلت لا بد من الرحلة إلى أهل العلم، ولا بد من الرجوع إلى كبار أهل العلم في كل المسائل الشائكة والمسائل الخطرة، لا بد فيها من الرجوع إلى كبار أهل العلم لا إلى الصغار الذين أفسدوا إفسادا كبيرا. لا بد من الرجوع إلى أهل العلم الراسخين. طيب، تقول ذهب إلى مكة، لماذا لم يذهب إلى أكمل يانس إلى المدينة؟ لأن مكة في ذلك في آخر الوقت كان فيها عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم، شيخ الصحابة عبد الله بن عمر، وفقيه الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس. فهم جاء إلى مكة من أجلها، فوفق لهما عبد الله بن عمر، فاكتنفاه، واحد عن يمينه واحد عن يساره، وأمسكا بكتفيه وسألاه عن إيه؟ عن القدر، وهل الأمر ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم يقولون إن الأمر أنف. فجاء لسؤال الصحابة رضوان الله عليهم، طيب لماذا لم يجتهد؟ طالما هناك الكبار الراسخين في العلم فلا بد حتما من الرجوع إليه. طيب، فإذا هذا لابد منه قبل ما ندخل في الباب، بد من فهم هذا الكلام. طيب، يبقى عندنا القدر من فعل قدر يقدر بمعنى يحيط، وتعريف القدر إحاطة الله عز وجل بكل شيء علما قبل أن يكون، وكتابة ذلك في اللوح المحفوظ. أما إنكار القدر فقد ظهر في آخر عصر الصحابة رضي الله عليهم، وأول ما ظهر ظهر في البصرة، والعراق كلها عبارة عن منطقتين، الكوفة والبصرة، الكوفة والبصرة في ذلك الوقت، لغاية ما تنشأ بقى بغداد واسط، وبعدين في الدولة العباسية تنشأ سرة منرى اللي هي بغداد وهكذا. فلما ظهر في البصرة على يد معبد الجهني قال إن الأمر أنف، احتار كثير من التابعين فقالوا نرجع إلى كبار أهل العلم، فرحلوا إلى الحجاز فلقيا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فشفى الصدور بأمر الله عز وجل. طيب القدر، ما القدر؟ العلماء يقول لك القدر أربعة مراحل أو أربعة مراتب أو أربعة أركان، ويقولون العلم، وهذا كلام مقبول لأن الدرجة الأولى هي التقدير وليست العلم، لكن التقدير بعلم، التقدير بعلم، فلا مشاح إذن في الاصطلاح. إذن المرحلة الأولى هي العلم، يعني تقدير الله بعلم لكل شيء بعلمه، فالله عز وجل عليم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، عليم بما كان لأنه هو خالق كل شيء، وما يكون لأنه هو خالق كل شيء، وما لم يكن لو كان كيف يكون لإحاطة علمه سبحانه عز وجل. فقال لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وقال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فالقدر أول درجة هي التقدير بعلم، ثم هذا التقدير لا تشوبه شائبة ولا يأتيه باطل، فسجله الله عز وجل كتابة، فكانت المرحلة الثانية هي مرحلة الكتاب، ثم مرحلة المشيئة بمعنى إذا أراد خلق الشيء في الموعد الذي حدده هو سبحانه مسبقا المشيئة تحل فيخلق، فتكون المراتب أربعة: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. بعض العلماء يقول المرحلة الأولى هي التقدير، قلنا لا حرج لأن التقدير تقدير علم، وبعضهم في المرحلة الرابعة يقول خلق أفعال العباد ولا حرج لأن النزاع فيه، إنما هي خلق كل شيء، لأنه لو في إعصار غدا، لو في إعصار سيحدث غدا، مكتوب ولا لا؟ معلوم ولا لا؟ فكيف يكون غدا؟ يشاء الله فيخلقه. الإعصار من أفعال البشر، يبقى إذن ليس خلق أفعال العباد، وإنما خلق إيه؟ الخلق الشامل، كل الخلق، كل الخلق، أي شيء، أي رجل نملة ستتحرك، أي ورقة شجرة ستهتز، أي سمكة، أي ساكنة أو متحركة في هذا العالم، أي حبة ستنمو، كل هذا الله عز وجل سيخلقه بمشيئته، وقد كتبه بعدما علمه سبحانه عز وجل. إذا مرحلة رابعة لا يختلف العلماء، لما أحد يقول خلق أفعال العباد لا حرج، لأن النزاع كله في أفعال العباد، لا يوجد نزاع في أفعال الحيوانات ولا في أفعال الهواء والرياح والسحب والطيور والأشجار لا إشكال فيها، الإشكال كله في فعل الإنسان، هل فعل الإنسان نابع منه هو أو من الله سبحانه وتعالى أو منهما؟ فطائفة تقول إن فعل الإنسان منه، وطائفة تقول إن فعل الإنسان من الله، وطائفة أهل السنة يقول إن الفعل من الله ومن العبد، فلذا الخلاف كله في، لكن ما أحد يتكلم على فعل الأسد ولا على فعل الغزالة ولا على حركات النحل والنمل، هذا كله لا إشكال فيه. مراتب القدر تاني: العلم، كتابة، المشيئة، الخلق. وخد بالك دي مشيئة خاصة ليست مشيئة عامة، بمعنى هو أفعال الله عز وجل كلها تتم بمشيئته، أفعال الله كلها تتم بمشيئته. طيب الكتابة فعل، يبقى لازم تسبقه. طب انت قلت في القدر العلم، الكتابة، المشيئة، مع ان الكتابة لا تكون الا بمشيئة، فهل المشيئة سابقة للكتابة؟ لا، المقصود هنا دي مشيئة مخصوصة، مشيئة كتابة، انما الكلام على مشيئة خلق، مشيئة خلق الافعال، فلذا ليست مشيئة الكتابة داخلة في المراتب. بقى احنا بنقولها من باب تحفيز الطلبة، لان ما في فعل لله الا بحاجتين، العلم والحكم. اي فعل ينزل للسماء الدنيا، يسخط، يغضب، يرضى، يحب، ما في فعل له الا بمشيئة وحكم، لازم بمشيئة فقط. هذا قول الجبرية. من دون مشيئة، هذا قول القدرية المعتزلة. بمشيئة وحكمة، هذا قول أهل السنة. كل فعل لابد يكون فيه مشيئة وحكمة. طيب، لكي نوضح مراحل اللي هي مراحل القدر، انتوا حافظين الحمد لله، لكي نوضحها نضرب المثال. رجل عنده قطعة أرض، لله المثل الأعلى، جالس يفكر، يريد يبني بيت في هذه الأرض، قطعة الأرض. أول شيء هو سيفكر، صح، يفكر، يخطط، يدبر، ثم تستقر في ذهنه فكرة، بيقول الأرض عندي مساحتها 300-400 متر، هنحتاج طوب قد كده، ورمل كذا، وزلط كذا، وماء كذا، وعمالة كذا، والارتفاعات هنشوف الدولة تسمح بارتفاعات قد ايه فيها، والواجهات تكون كيف، واين النوافذ، واتجاه الشرفات تكون فين، والسباكة تكون. يقعد يدرس كل هذه الامور في ذهنه في حدود امكانياته، ثم لما يستقر في ذهنه، اما هو او يأتي بمهندس يرسم مكت، صح، يجي المهندس يرسم لك مخطط للبيت اللي انت ستبنيه، ويبتدي يعدل في هذه الرسوم، وتراجع هذه الرسوم، تعتمد هذه الرسوم. خلاص انت الان اصبح البيت اللي كان في ذهنك صار الان مكتوب في 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 مخطط. تبتدي تفكر كيف انفذ، محتاج مال كذا، هعمل قرض ولا معايا ما يكفي، ولا هدبر كيف، هبيع شيء، هبيع الارض الاخرى. دبرت كله وجاهز تمام، تجي لك مشيئة ايه؟ مشيئة انشاء البيت، ثم توجد البيت على طول، تجيب العمال وتجيب كله، تبتدي التنفيذ، مراحل التنفيذ. الاربعة مراحل دي اللي انت عملتها، اول مرحلة العلم عندك. العلم ده ممكن يكون في 60 خلل، تفكر غلط جدا، تحسبها خطأ، تقدر اسعار المواد البناء واجور العمالة واجور المهندس، ويطلع كل هذا خطأ. واذا تم وتم الرسم نفسه، اذا رجع وديناه عند استشاري عظيم ممكن يطلع في الرسم نفسه اخطاء، صح. وبعدين اذا تم كل هذا، ممكن الامكانيات لا تسمح، او الاذن لم يأتي، والدولة لم توافق، ما اي اشياء عاقت مشيئتك للتنفيذ فلم تنفذ. بالنسبة لله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، المرحلة الأولى مرحلة العلم، العلم شامل دقيق، لا يمكن يكون في مثقال ذرة خلل أبدا أبدا. ثم هو سبحانه وتعالى يكتب لما أمر القلم أن يكتب، والكتابة ستكون موافقة للعلم، لا يأتيها باطل من بين يديه ولا من خلف، لا يمكن يكون فيه مثقال ذرة زلل ولا خطأ. أما الخطأ ده اللي يتهم الله بالخطأ، ده أول واحد هو الشيطان، تهم ربنا بالخطأ، خلقتني من نار تفضل علي واحد من طين. ثم لما يشاء، أنت تشاء إنشاء البيت، لكن قلت لك في عوائق، في عدم موافقات، في عدم أذنات، في أموال غير متوفرة، طريق عام، أي شيء، لكن ما في ما يحول بين تنفيذ مشيئة الرب أبدا. فإذا قدر الله سيتم، ممكن يعاق بأي شيء؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. فهذه مراحل القدر الأربعة: العلم، المشيئة، مشيئة، كتاب. غلط اللي يقول مشيئة، غلط اللي يقول مشيئة غلط، لأن المشيئة دي مشيئة خاصة بفعل الكتابة، ليس لها بخلق فعل العباد. ثم الكتابة، ثم المشيئة مرتبطة فورا بالخلق. وممكن يشاء الشيء ويؤخر خلقه، ممكن ربنا عز وجل يشاء الشيء ويؤخر خلقه او يؤخر ايجاده، يؤخره قدر ايش؟ ده هو لما يقول لشيء كن، مش كده؟ فيكون. لكن هل ممكن المشيئة تسبق الشيء بمراحل طويلة جدا؟ ما هو شاء ان يساق الذين اتقوا الى الجنة زمرا، شاء شاء من لا من ما لا يحصى من الزمن، لكن هل سيقوا سيساقون؟ قطعا. اذا ممكن يتأخر الخلق عن المشيئة كثيرا، وممكن في ساعتها اراد فورا، تمام كده؟ يبقى هذه مراحل القدر الأربعة. منكر أي جزئية من هذه المراتب الأربعة هو منكر للقدر، هو منكر للقدر مباشرة. طيب، إذن هيأتي، هل أفعال العباد يخلقها الله عز وجل أم يخلقها العبد؟ طائفة أدت إلى طائفة، طائفة ضل مجرمة أدت إلى طائفة أضل وأجرم وأكثر. طائفة الضالة هي طائفة الجبرية، وهذه الطائفة موجودة بكثرة إلى الآن، وهي تقول إن العبد ليس له في نفسه شيء، وإن الله عز وجل تستدل بأن الله خالق كل شيء، تقول الله خالق كل شيء، وتستدل بقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقك وخلق فعلك. وبالتالي يقول إن الشخص الذي يسرق الله عز وجل خلقه، والله عز وجل خلق السرقة، والله عز وجل خلق فعله للسرقة، فهو الذي حرك يديه رغما عنه وجعل هذه اليد تسرق رغما عن إرادة هذا العبد. العبد ليس له إرادة، العبد مثل موجة البحر لا حيلة لها، لا أي ليس لها أي حيلة، فالمخلوقات ليس لها حيلة في نفسها، فالعاصي يعصي بلا حيلة وبلا إرادة وبلا رغبة معصية، والمطيع يطيع بلا حيلة وبلا رغبة للطاعة. وبمقتضى هذا المفروض أنه لا ثواب للمطيع ولا عقاب على العاصي، فليس من حق أبي بكر الصديق أنه يستمتع بالجنة لأن كل الأفعال الطيبة التي فعلها هو أجبر عليه. فإذا كان أبي بكر الصديق تبع جنازة أو صلى صلاة أو تصدق صدقة أو جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سبق الناس بالإيمان فما فعل شيئا، بل الله الذي فعل. وإذا كان أبو جهل فعل شيئا فما فعل، فلا أبو جهل كفر ولا عصى ولا حارب المسلمين ولا أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، كل الذي فعله فعله الله به، فهو لماذا يعاقب ولم يفعل شيء؟ وإبليس كذلك وفرعون كذلك، فالطائع أطاع لأن الله أجبره على الطاعة، والعاصي عصى وكفر لأن الله أجبره على المعصية والكفر. طب لماذا يفعل الله هكذا؟ يقول لك ما شئته، هو يريد كده، لا يسأل عما يفعل، هو يريد كده بلا لا حكمة. ايه لا حكمة؟ فيش حكمة، ما في حكمة. اي حكمة في انك تخلي ابو طالب يكفر وهو يساند النبي صلى الله عليه وسلم، وتخلي العباس يسلم ولم يكن يساند النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا؟ فما في حكمة، هي المسألة كلها مشيئة، محض مشيئة. هل هذه الطائفة موجودة بكثرة ومعظم الصوفية هكذا ومعظم عوام الناس هكذا؟ هذه الله، هذه حكمته، احنا لنا في نفسنا حاجة، احنا ما هذه موجودين بكثرة. ومعظم اصحاب المعاصي يتسلل اليه الشيطان من جهة الجبر، انت عملت حتى هتموت نفسك، هو بايدك، هو مين اللي خلق فيك الشهوة دي اللي خلتك تنطلق الى هذه المرأة؟ مش هو الله اللي خلق، هو اللي تيسرت وانت لا، وربنا كاتب كده، انت قتلته، ما هو اجل مكتوب، انت طلعت السكينة وقتلته، هو كان اجله كده وانتهى اجل، فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ما فعلت شيء. يدخل له الشيطان من جهة الجبر فيغره ويطغيه. طائفة ضجت من هذا الذي يقولون، وهم يستدلون بظاهر آيات، والله خلقكم وما تعملون، والله الله خالق كل شيء، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الطائفة الثانية اغتاظت جدا فقالت كيف والإنسان ينسب إليه فعله، وهذا مصلي وهذا صائم وهذا حاج وهذا سارق وهذا قاتل وهذا مجاهد وهذا كذا وهذا كذا، فالإنسان له مشيئة ولا دخل لمشيئة الرب فيها. فالرب لو قلنا يعلم، إذن الإنسان في هذه الحالة لكي تثبت أن الإنسان هو المسؤول الأول عن فعله لابد تنفي علم الله السابق. فالله عز وجل يمكن يعلم أنه سيحدث كفر ويسمح به، ولا يمكن يعلم بأنه ستكون فسق أو معصية ويسمح به، فإذا هو لم يكن يعلم. فنفوا علم الله عز وجل، ونفي علم الله تبارك وتعالى كفر، ففروا من الاتهام بالكفر إلى قولهم إن الله يعلم الشيء عند حدوثه، بعد حدوثه أول ما يحصل يعلمه، لكن قبل ذلك ليس عنده علم مسبق. وطالما ليس عنده علم مسبق إذن لا كتابة، وطالما لا علم ولا كتابة إذن لا مشيئة، وطالما لا مشيئة لا خلق، لأن العبد هو الذي يخلق فعله. فالجبر سيقول الله عز وجل عنده علم سابق شامل، الله عز وجل كتب كل شيء، الله عز وجل يشاء، الله خلق. إذن الجبر سيتفق معك في مراتب القدر الأربعة. أما القدري والمعتزلي والعقلاني سيختلف معك في الأربعة، فسينكر هذه الأربعة. أما أهل السنة فقالوا قال الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والله جل شر أحكاما، ولا يمكن يعاقب المسيء إلا إذا كان هذا المسيء له فعل مسؤول عنه، ولا يمكن يسيب المسيب أو المصيب والطائع إلا إذا كان مسؤولا أيضا عن طاعته. ولكن الله عز وجل له خلق سبحانه وعز وجل يخلق الفعل والعبد يكتسب هذا الفعل. هو يفكرها كيف يعني الإنسان، ولله المثل الأعلى، ممكن يخترع آلة والآلة هذه تعمل فلا ينسب العمل للصانع وإنما ينسب للآلة. مش فاهمين؟ يعني إنسان اخترع، الحمد لله، إنسان اخترع موتور، وهذا الموتور يركب في سيارة فتنطلق السيارة بسرعة كذا. المخترع هو الذي انطلق أم الموتور هو الذي انطلق؟ الموتور الذي انطلق، ولكن هذا الموتور خلقه إنسان، خلقه إنسان. فكما أن الناس تخلق أشياء، تخلق خلقا يعني تخترع أشياء، ويجوز الناس أن يسموا خالقين، والله تبارك سبحانه تبارك الله أحسن الخالقين. والإنسان خلق الشيء ويتحكم فيه، خلق ويتحكم فيه، ولكن الفعل الذي يتم من الآلة ينسب إلى هذه الآلة ولا ينسب إلى المخترع. يعني الذي اخترع الهاتف طريقة هذا، الآن الذي يعمل هو الهاتف أم مخترعه؟ إذن هذا الهاتف هو المسؤول عن فعله، ممكن يتعطل ويصلح واوا، لكن لأن الإنسان قاصر فتحكمه فيما اخترع قليل والمتابعة صعبة، فلا يمكن أن يخترع شيء ويفضل يتابع كل حركة فيه. لكن الله عز وجل أحاط بكل شيء علما، فهو مهيمنته وقدرته محيطة بكل شيء سبحانه عز وجل. فالله يخلق الفعل المناسب للعبد المناسب لهذا الفعل، والعبد يكتسب هذا الفعل. ولم يتعبدنا الله عز وجل بالبحث في سر القدر، لأنه لو الإنسان بحث ووصل لا يكون القدر سرا. وابن عباس رضي الله عنهما يقول القدر سر الله المكتوم، القدر سر الله المكتوم. وطالما سر المكتوم هل ممكن الوصول إليه؟ لا يمكن الوصول إليه أبدا، وإلا ما يكون سرا. طيب طالما يمكن الوصول إليه، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وبين لنا الساحل الذي نقف عنده، أنت ستبحث ستصل المراتب الأربعة التي ذكرنا، ستصل لأن الله خالق كل شيء وإن أنت لك أفعال مسؤول عنها، لكن بعد ذلك تقف لأن الله قال اعملوا. ولو كان الله هو الذي يخلق كل شيء من دون كسب للإنسان ما قال اعملوا أبدا، ما قال اعملوا. وحتى الاستدلال بقولهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، نسب الرمي لمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن ينسبه إلى الله. فمحمد رمى ولا ما رمى بمقتضى الآية، والله رمى ولا ما رمى، إذن الفعل مشترك. تمام كده؟ لأنه لو كان يريد ينسب الفعل لنفسه قال وما رميت ولكن الله رمى، لكن قال له وما رميت أكمل إذ رميت، فنسب له الرمي. وقال والله خلقكم وما تعملون، فنسب لهم العمل. والمصلي يقال هو صلى ولا يقال الله صلى، والصائم يقال صام ولم يقل ولا يقال الله صام سبحانه عز وجل. إذن الفعل في درجة اشتراك ما بين الرب والعبد، ولكن هذا الاشتراك الله عز وجل مهيمن سبحانه وتبارك وتعالى، إرادته فوق إرادة العبد المخلوق، إرادة العبد المخلوق على قدره بسيطة محدودة يسأل عنها بقدر توفرها واستقرارها. كلما اكتملت إرادتك كلما اشتد حسابك على المعصية، كلما نقصت الإرادة كلما نقص الحساب. فقد تنقص الإرادة بعارض، عارض الغضب، عارض الخطأ، عارض الإكراه، عارض الجهل، عارض النوم. كلما قل التحكم الإرادي قل الحساب. ولذا الشخص المخطئ كالشخص غير المخطئ، يعني لو أن شخصا قال أنت ربي أنت عبدي وأنا ربك ولم يخطئ، هذا كافر ولا لا؟ أما إذا قالها وهو قد أخطأ من شدة الفرح كافر ولا مسلم؟ والذي أكره وقلبه مطمئن بالإيمان كافر ولا مسلم؟ لأن الإرادة نقصت أو ألغيت. فإذا نقصت الإرادة أو ألغيت الإرادة نقص الحساب أو ألغي الحساب. فألغي عن الذي قال أنت عبدي وأنا رب، وألغي عن الذي سب الله جل وسب محمد صلى الله عليه وسلم نتيجة إكراهه وهو عمار بن ياسر رضي الله عنهما. إذن أنت لك إرادة تحاسب عليها، إذا لغى الله الإرادة لغى الحساب مباشرة. إذا لغى الله الإرادة لغى الحساب. وصارت أفعال العباد، لأن قلنا لا نتكلم في أفعال غير العباد، لأن الأفعال الأخرى كلها جبرية، كلها جبرية، وكلها جبرية لأن المخلوقات رفضت تولي الأمانة، وكلها أتت طائعة فقبلت أن تجبر على الأفعال وأن تنفذ من دون أي مناقشة. سماوات وأرض ورياح وجبال وصخور ورياح، ما في مناقشة. صار الإنسان والجن، والجن تبع للإنسان وأضعف من الإنسان، صار الإنسان في فعله الله عز وجل هيأه لأشياء، لأنه سيحاسبه وهو عدل لا يظلمه أبدا، بل هو كريم متفضل جل وعلا. فهيأ للإنسان نفسا تدعوه إلى الشهوات، وقلبا يدعوه إلى طاعة الرحمن، وهيأ وقيد للإنسان شيطانا يزين له الشهوات، وقيد للإنسان ملكا يزين له الطاعات، وجعل للإنسان شيء في الوسط. هذا الشيء في الوسط هو عقل ومعاملات وراثية وجينات وتركيبات دموية وتراكم خبرات يجعله يتخذ القرار الذي سيحاسب عليه، الذي سيحاسب عليه. فالإنسان يجد نفسه في حال تزيين الشهوة، يجد شهوة مزينة، مال موجود والمال محبوب للنفوس ومزين للنفس، فالنفس تندفع إلى الاستيلاء على هذا المال، وكمان شيطان يقول له خذ المال خذ المال ستصير غنيا، وفي الوقت نفسه قلب يقول له عف عن المال الذي هو محرم، وملك يقول له تأخذ المال وتأثم به وتحاسب عليه، لا ينبغي هذا. فهذا يكلمه من جهة وهذا يكلمه من جهة، والقرار هو سيبتدأ البحث. بخلال البحث ده تراكم خبراته، يعني ما تعلمه في دنياه وعقله وموروثاته، ثم يقرر ثم يحاسب على هذا القرار. والله خلقه وخلق قراره وجيناته وعوامله كله، وخلق القرين وخلق الملك وخلق النفس وخلق القلب. فيقرر الإنسان قرارا. طيب والله تعبدني بأشياء وقال افعل كذا واعمل كذا، ولم يقل ابحث في السر، ابحث في السر. ولذا لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة رضي الله عليهم وقال ما منكم من أحد إلا وكتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالإنسان ميسر لما خلق له، ولا علم له بالغيب، فهو لا يعلم إن كان مآله إلى النار أو إن كان مآله إلى الجنة. وطالما لا يعلم ولا سبيل إلى هذا العلم، ليس له إلا الطاعة والعمل. فلم يقل له الله ابحث هل أنت من أهل الجنة أو أنت من أهل النار، بل قال اعمل، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، اتقوني يا أولي الألباب. أمر الله جل بطاعات ونهى عن نواهي، ولم يطلعك على أنت ماذا ستفعل ولا ماذا سيكون مصيرك. إذن الحل الوحيد هو الطاعة والعمل، هو الطاعة والعمل، لأن الرسول بينها صلى الله عليه وسلم. فصار هذا هو الساحل، إذا خطيت الساحل تقع في الغرق مباشرة، وستقع في بحر لا تستطيع فيه السباحة، لأن هذا الساحل وقف عند الرسول صلى الله عليه وسلم ووقف عند الصحابة رضي الله عليهم، أنت تريد تخطيه. فمعبد الجهني تخطى، فلما تخطى سقط وغرق، لما تخطاه سقط وغرق. ما الذي حدث في البصرة؟ جلس معبد الجهني يفكر، وصدم بأن هناك من الجبرية من يقولون الإنسان مجبر على فعله، والله عز وجل إرادته حاكمة على العباد، وهؤلاء العباد حين يفعلون الأشياء هم مظلومون، هم مساقون. وسمع الجبري وهو يقول ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء. فالجبر يقول اعمل ايه، هو اللي ساقني الى الزنا، ساقني الى السرقة، ساقني الى كذا، ساقني الى الفعل، وساق ابليس وساق فرعون لماذا يعذبهم؟ هذه ارادته ومشيئته من دون اي حكمة. فجن معبد الجهني من هذا، ولو حق الى هنا، يعني لو حق ان يجن من هنا. فبدأ يرد على هذا، فرد من التفريط الى الافراط، من الجفو الى الغلو، من الجفو إلى الغلو. مثل ما قالت اليهود عيسى ابن مريم عليه السلام ابن زنا، قالت النصارى بل هو الله، يلا يلا. قالت النواصب أو قالت الخوارج علي بن أبي طالب كافر، قالت الشيعة علي هو الله، يلا اخبط. فمعبد الجهني رد على هؤلاء الجبرية المجرمين الذين برأوا إبليس وبرأوا أبا جهل وبرأوا فرعون، رد عليهم بغلو أشد من غلوهم، فقال الأمر أنف، لا ربنا يعلم ولا كتب ولا له مشيئة ولا خلق ولا شيء، العبد هو اللي يعلم، والعبد هو الذي يشاء، وهو الذي يخلق فعل نفسه. فجعل كل البشر خالقين مع الله، فابتدع مذهب القدرية فصار مجوسيا، لأنه جعل في الكون إلهين اثنين، الله سبحانه وتعالى والعبد الذي خلق فعله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، عن القدرية، مجوس هذه الأمة. فمعبد الجهني اتورط توريطة شديدة، وبدأ ينشر لماذا انتشر مذهب معبد الجهني. لماذا انتشر؟ انتشر بسبب الفتنة، دائما لها طرفان، طرف يشد في الطرف الآخر، يشد في الجهة الأخرى. لما الجبرية منتشرة في البصرة، فظهر القدرية انتشرت أيضا في البصرة، لأن القدرية بيرد على الجبرية. أصحاب الفطر السليمة، الناس الطيبة كما ذكرنا، بدأوا يقولوا ماذا نفعل، كيف نحل الإشكال؟ قالوا الحل الوحيد الرجوع إلى الكبار، الرجوع إلى الراسخين في العلم. فانطلق يحيى بن عمر وحميد بن عبد الرحمن من البصرة، هما من أفاضل التابعين، ومعهم تابعون كثيرون جدا ضجوا، ما هذا؟ الإنسان مجبور ولا الإنسان مخير؟ ما هذا؟ هذه أمور محيرة جدا، ولا نستطيع أن نتكلم فيها إلا أن نرجع لأهل العلم. فرح انطلق هذان الاثنان نيابة عن بقية الصالحين من التابعين في البصرة، فانطلق لسؤال أهل العلم. رحل رحلة طويلة من البصرة إلى الحجاز، إلى مكة 2000 كيلو، فلذا انت لما تسافر بتيجي تحضر درس في منطقة بعيدة شوية ولا في بلد تانية ولا دورة عند الشيخ رسلان وتزعل تحضر ما هذا مسافة بسيطة هذا مسافة من البصرة إلى المكة ولماذا مكة بالذات لأنهم يعلمون أن في مكة قطبان عظيمان من الصحابة رضي الله عليهما شيخ الصحابة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفقيه وترجمان الأمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس فهو يتمنى أن يلقايا أو ابن عباس أو أن يلقايا ابن عمر أو أي أحد من كبار الصحابة فوفق لهما عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فاكتنفاه هذا عن يمينه وعذا عن شماله فكلمه حميد بن عبد الرحمن فبين مسائل القدر إذن هذه ظهور بدعة القدرية هي عبارة عن رد فعل لبدعة الجبرية واضح أخوانا طيب يبقى القدر مرة أخرى نحن مش عايزين ننسى ده أهم شيء في الدرس القدر من فعل قدر يقدره يعني إحاطة الله عز وجل فتعريفه إحاطة الله بكل شيء علما قبل أن يخلقه وكتابة ذلك في اللوح المحفوظ وكل فعل كتب يدل على علم على طول مباشرة أي كتابة لله تدل على علم لأن الله لا يكتب شيئا إلا بإيه إلا بعلمه لذا قال ما تسقط من حبة ما تسقط من ورقة إلا يعلمه ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فيه يبقى العلم قبل الكتاب واضحة يبقى العلم قبل الكتاب مباشرة العلم قبل الكتاب علم كل شيء فكتب كل شيء سبحانه عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا فيه من قبل أن إذن الكتاب سبق الخلق والكتابة والخلق ده هذه أفعال وأفعال الله تابعة لمشيئته وحكمته إذن مسائل القدر لا ندخل فيها إلا على قدر دخول السلف ولا نتخطى الساحل وكل من تخطى الساحل غرق وساحلنا هو سلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليه بل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حسم المسألة حين خرج إليهم فقال ما منكم من أحد إلا وكتب مقعده في الجنة ومقعده في النار قال أحدهم ففيما العمل طالما العمل محسومة واحد ناس في الجنة العمل محسوم قال اعمل فكل ميسر لما خلق له لو واحد جه يقول أنا لا أعمل نقول لماذا أنت علمت أنت هنا ولا هنا إن قال نعم علمت كفر مباشرة إذن طالما لم تعلم إذن الحل الوحيد العمل بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا القدر وهذا إذن منكر القدر طائفة أو طائفتان الطائفة التي تقول إنسان مجبور رغم أنها بتحدد الأربع قواعد أربع مراتب القدر وبتؤمن بها لكنهم يعتبرون من منكر القدر لأن من القدر مشيئة العباد مشيئة العباد التي هي تحت مشيئة رب العباد سبحانه عز وجل فأهل السنة واقفون عند قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين طيب هل الله خالق كل شيء سبحانه عز وجل تدل على الجبر لا ما تدل على الجبر ولكن تدل على تجريد الخلق للخلاق وتدل على أن الله خالق أفعال العباد وأن العباد يكتسبون هذا ولذا فالله جل سماهم قال المؤمنين وقال يا أيها الذين آمنوا يعني آمنوا فعلوا فعل الإيمان وقال أقيموا الصلاة ولو كان هو سبحانه اللي بيفعل ما يقول شيء هو يفعل من غير ما يقول سبحانه عز وجل وقال فمن حج البيت أو اعتمر فنسب الفعل للعبد حج واعتمر وقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا وقال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا وقال ومن قتل مؤمنا خطأ فان وقال كتب عليكم الصيام فالأفعال التي أمر الله عز وجل بها تدل على أن العباد لهم إرادة ولكن في الوقت نفسه كلها تحت قوله الله خالق كل شيء إذن المصيبة جت من البصرة المصيبة كلها جت من البصرة نعم ما هيقوله ما هو لسه ما قالش هيقول والله ده هيقول حديثا عظيما جدا, وهو الحديث رقم 1 في صحيح مسلم, حديث الإسلام والإيمان والإحسان. هيبين فيه ان الإسلام 5 أركان وان الإيمان 6 أركان وان الإحسان ركنان, لكن سيثبت فيه مسألة القدر. هو ساق الحديث كله عبد الله بن عمر رواية عن أبيه عمر رضي الله عنه, ولكن كل الهدف عبد الله بن عمر كان هدفه إثبات مسألة القدر, ولذا قالوا أبلغهم أن عبد الله بن عمر بريء منهم وأنهم أبرياء منهم كما هو في الحديث. قال ابن عمر رضي الله عنهما, ابن عمر ساق الحديث رواية عن أبي عمر, كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خرج علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد, وبعدين جه وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع يديه على فخذيه, هو جلس مثل هيئة التشهد, هيئة التشهد, وركبتيه لزق في ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذي نفسه, إما أن يكون وضعه على فخذي نفسه وهو الراجح والأرجح وهذه هيئة المؤدب المتعلم المتلقي, أو أنه وضعهم على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم ليلفت الانتباه ويثير, هذا شيء عجيب, شيء عجيب ليس له مثيل, فإما هذه وإما هذه, والأرجح أنه وضع يديه على فخذي نفسه. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم, أول ما سأل سأل عن الإسلام, فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام 5 أركان, أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت, وهذه من الأعاجيب. قال عمر فعجبنا له يسأل ويصدقه. ثم سأله عن الإيمان فبين أن الإيمان 6 أركان, ها, أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر, هي دي, والقدر خيره وشره, هي دي هدف ابن عمر من الحديث كله, القدر خيره وشره. قال اخبرني عن الاحسان, قال ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال اخبرني عن الساعة, قال ما المسؤول عنها اعلم من السائل. قال عن امارتها الحديث, لكن كل الحديث الغرض منه الركن السادس من اركان الايمان, واذا انت لابد ترتب اركان الايمان, ترتيب الايمان بالله وملائكته وكتبه, لا تقول الله وكتبه وملائكته, لا, لازم ترتب بهذا الشكل, الله ملائكته كتبه رسله اليوم الآخر القدر خيره, لابد ترتب هذا, أن تؤمن بأن الله أنزل ملائكة بكتبه على رسله لينذروا اليوم الآخر, اليوم الآخر فيتم قدر الله, لابد هكذا, لا تلخبط الترتيب أبدا. الله عز وجل أنزل ملائكة سبحانه وعز وجل بكتب على رسل لينذروا الناس اليوم الآخر ليتم قدر سر, ما هو, لماذا؟ الله غني عن العالمين, والله كان ولم يكن شيء معه, والله كان ولم يكن شيء غيره, لا بحاجة إلى عباد ولا إلى جن ولا إلى إنس ولا إلى ملك ولا عرش ولا ماء ولا, لا يحتاج إلى شيء, سبحانه عز وجل غني عن كل شيء جل وعلا, فلماذا خلق كل هذا؟ ولماذا يخلق كفرا؟ ناس تسب الله, يخلق ناس تسبه, ناس تكفر به, ناس تعصيه, ناس تفعل ما يخالف أمره, لا شك أن فيه حكمة بالغة من وراء هذا, هناك سر عظيم, هو كان الله ولم يكن شيء, لماذا خلق سماوات وأرضا وعرشا وماء وهو غني عن كل هذا وفوق كل هذا, عال متعال على كل هذا سبحانه عز وجل, وخلق بشر يعصونه ويكفرون وبشر يؤمنون ويقتل بعضهم بعضا ويجاهد بعضهم بعضا ويموتون, لماذا؟ هناك قدر سر لا يمكن الوصول إلى الحكمة فيه أبدا, لا يمكن, لا يمكن. ما الدليل لا يمكن؟ دليل, لما نسأل الدليل يعني إيه؟ يعني تجيب لي آية أو إيه؟ أو حديث, ما تقوليش حاجة ثانية. ما الدليل على أن القدر هذا ربنا عز وجل أراد أن يتم شيء وإن في شيء حكمة بالغة يريدها الله سبحانه وتعالى من القدر؟ ان ابن عباس يقول القدر سر الله المكتوم, وطالما مكتوم يبقى اذا انت مهما حاولت ستعرفه, ليس لك ان تعرف ما الا ما اخبرك به الرؤوف الرحيم على الام, بس الرؤوف الرحيم اخبرنا ان كل واحد كتب مقعده من الجنة ومن النار، وانه لا احد يعلم، والحل الوحيد هو العمل فقط. تريد تعرف السر، انتظر لبعد يوم القيامة. اما محاولة معرفة السر الان لا. طيب لماذا ندرس؟ ندرس ما درسه السلف، ونقف عند ما وقف عنده السلف. لماذا؟ لان القدر من اركان الايمان، فاحنا نريد نعرفه لكل نؤمن به. هو لما قال ان تؤمن بالله، اذا يجب معرفة الله، يجب نعم اؤمن بايه، انا اؤمن بايه، فلا بد ان اعرف. فالايمان بالله ينتظم اربعه اشياء او خمسه: الايمان بوجود الله عز وجل، الايمان بربوبيه الله تبارك وتعالى، الايمان بالوهيه الله عز وجل، الايمان باسمائه وصفاته. اما ان تقول باسمائه وصفاته بخمسه، واما باسماء وصفاته واحده باربعه. فالايمان المتعلق بالله اربع: ها، بوجود الله عز وجل، بربوبيه الله، الوهيه الله، اسماء الله وصفاته. هذا ما يتعلق بالله عز وجل. ثم ان تؤمن تاني ايه بقى؟ ملائكته ولا رسله؟ ملائكته. لازم. الملائكه مخلوقات مخصوصه من نور خلقها الله عز وجل لتطيع الله عز وجل، تنفذ ما يامرها الله عز وجل به مجرده من الشهوات وهذه الاشياء. وهم وظائف مخصوصه، اجسام مطهره لا تموت الا يوم القيامه، اجسام مطهره لها اشكال ولها اجنحه ولها اجزاء، وهي مخلوقة من النور، ولطاعة الله وتنفيذ اوامر الله في الكون من دون ما تدري اي شيء. منها ملك موكل بحياة الارواح وهو جبريل عليه السلام، حياة الروح يعني الوحي. ومنها ملك موكل بحياة الناس، الانسان والحيوان والنبات، وهو ميكائيل المسؤول عن المطر، والمطر سر حياة العالم كله من نبات وانسان وحيوان. ومنها ما هو موكل بحياة الناس أيضا بعد موتهم، وهو إسرافيل عليه السلام، لأن الأرواح توضع في الصور والصور يلتقمه إسرافيل وينفخ فيه فيقوم الناس لرب العالمين. وهناك ملك الموت وله أعوان ينفذ أوامر الله عز وجل في قبض الأرواح بمواقيت محددة يعلمها ربي عز وجل، وحتى ملك الموت لا يعلمها. وهناك ملائكة سياحة وملائكة سيارة وملائكة تحضر مجالس الذكر وملائكة تسير السحب وملائكة تسقط الأمطار وملائكة ملاك مخصوص للأجنة في بطون أمهاتها ملائكة. وهناك ملائكة للنار وملائكة للجنة، هذه جنود الله عز وجل لا يعلم جنده إلا هو سبحانه تبارك وتعالى. وبالكتب، ونحن نؤمن بالكتب، وأن كل رسول أتاه كتاب، إما أن أتاه كتاب أصلي أو كتاب هو اشترك فيه مع غيره. والكتب لا نعلم منها، هي كتب كثيرة، لكن نحن لا نعلم منها إلا توراة والإنجيل والزبور والصحف والقرآن. توراة والإنجيل والزبور والصحف والقرآن، خمسة التي نعلمها بس. وهناك رسل قد لا ينزل عليه كتاب، ولكن هو مع رسول له كتاب، كهارون عليه السلام. هارون لم ينزل عليه كتاب، ولكن الكتاب التوراة مع أخيه الأكبر والأفضل الأعظم موسى صلى الله عليه وسلم. نؤمن بالكتب، ثم نؤمن بالرسل، وأن الله جل أرسل ما شاء من الرسل سبحانه، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وهم رسل معصومون موكلون، لهم أمانات، أدوا الأمانات على أكمل الوجوه. وأن هؤلاء الرسل أفضلهم خمسة، هم أولو العزم من الرسل، وهم محمد وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى، وأفضلهم محمد وإبراهيم، وأفضلهما محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الرسل أمناء، بررة، أتقياء، صادقون، مصدقون، منصورون من الله سبحانه عز وجل. يبقى ملائكة ورسل كتب، ملائكة وكتب ورسل ينذرون الناس اليوم الآخر. يعني الغرض من كل أمر الدين التخويف والإنذار به بالبعث والنشور، هو هذا عصمة الأركان. ولأنه إذا لم يكن هناك بعث ولا نشور فلا قيمة للإيمان بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله. طالما فيش يوم آخر، ما الفرق بين المؤمن والكافر إذن؟ لا شيء. طالما لو ليس في بعث ولا نشور ولا في جنة ولا نار، ما فائدة الإيمان؟ ولا شيء. ثم يتم قدر الله. ما هو؟ الله أعلم. ما هو؟ لماذا كل هذا؟ لماذا إيجاد ملائكة؟ لماذا إرسال رسل؟ لماذا إنزال كتب؟ لماذا وجود جنة ونار وموت وعلامات وساعة وحروب وجهاد ودماء وزواج وطلاق لماذا؟ ما في لماذا؟ هناك سر مكتوم لا يعلم إلا الرحمن الرحيم سبحانه عز وجل، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهم. إذن سنأتي لمسألة القدر وسنكتفي فيها بالإيمان بها، ونعلم أنها أربعة مراحل اتفق عليها العلماء وساق العلماء في كتبهم واستفاض، وأفضل وأعظم من استفاض فيها استفاضة شاملة هو ابن القيم رحمه الله. استفاض فيها الأركان الأربعة. الأركان الأربعة أول ركن التقدير ولا العلم؟ ما هو العلم المرتبط بالتقدير، ليس أي علم، العلم المرتبط بالتقدير، العلم المرتبط بتقدير. تقدير ماذا؟ تقدير الخلائق كلها، والله عز وجل قدر هذه الخلائق وهو على عرشه سبحانه عز وجل، ولما قدر كتب. القدر والعلم لا زمن له، هذا أزلا لا زمان. أما الكتابة فهي قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال ربي ماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة. إذن اللوح المحفوظ مكتوب فيه مقادير البشر، الخلائق إلى متى؟ إذن هل اللوح المحفوظ مكتوب فيه ما يكون بعد يوم القيامة؟ لا، ليس مكتوبا فيه ما يكون بعد يوم القيامة، لكن ما يكون بعد يوم القيامة أو ما لا يكون معلوم لدى الله؟ مكتوب؟ أيوة معلوم، نعم مكتوب. لا، فمكتوب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق إلى يوم القيامة، والله جل أمر القلم وهو سبحانه على عرشه، فالعرش قبل القلم، وبالعرش على الماء يبقى الماء قبل القلم، يبقى العرش والماء قبل القلم واللوح، لأن القلم جرى على لوح ولا ندري أيهما خلق أول، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. والله جل كلم القلم والقلم استجاب جماد، لكن الله عز وجل يركب فهما لما يشاء، وهو سبحانه قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فكلم الله القلم. طيب إذا احنا خدنا فكرة عن القدر، فكرة، وإلا لو هنتكلم في القدر يبقى لازم نرجع إلى شفاء العليل، وشفاء العليل عايز له 3 سنين. إذا الكارثة بدأت منين؟ على يد معبد الجهن. ورد الفتنة دي من؟ يبقى العلماء يردون الفتن. ولذا لما يكون في فتنة، أي فتنة يعني، الآن في فتنة في العالم، هناك عالم واحد بعد الله، بعد أمر الله سبحانه وتعالى، هو الوحيد اللي ممكن يحسم هذه الفتنة في 5 دقائق، في 5 دقائق ممكن يحسم الفتنة كلها. نسأل الله يوفقه لهذا وأن يختم له بهذا الأمر. فالرجوع دائما إلى الكبار جدا لحسم المسائل، فرجعوا إلى عبد الله بن عمر وسافروا لهذا، والإنسان يسافر لحسم المسائل ولتعلم العلم الشرعي. وقال ابن عمر ماذا؟ والذي نفس ابن عمر بيده، هذا بعد ما ساق الحديث يا اخوانا، الحديث اللي هو ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان، الساعة، وعلامات الساعة، كله بعدها ابن عمر بيسوق هذا الحديث كله ليرد على الكلام اللي طلعه معبد الجهني. فقال والذي نفس ابن عمر بيده، بيحلف بالله سبحانه وعزل، إذا الأمر عظيم احتاج للحلف، لو كان لأحدهم، من هم أحدهم؟ أحد من؟ أحد الذين يتقفرون العلم ويقولون إن الأمر أنف. عارفين أنف يعني إيه؟ مستأنف، يعني الله ما يعلمه، ربنا ما يعلم ماذا سيحدث غدا، سبحان الله. لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب، هو لو كان لأحدهم مثل العالم ذهب، مثل البحار ذهب، لكن الأحد هو مضرب الأمثال. فزي ابن عمر ساقه رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، وإلا لو كان لأحدهم مثل المحيط الأطلنطي ذهبا ينفعه؟ فإذا مضروب أحد هذا على سبيل المثال فقط، المثال فقط، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. دل ذلك على أنه إذا غاب التوحيد لا تنفع الأعمال الصالحة أبدا. واحد بنى مستشفى، بنى ملجأ، عمل من دون توحيد لن ينفعك أي عمل أبدا. فلا تقول فلان الكافر، هو رجل كافر، لكن يا أخوانا ده بني مؤسسات ومدارس ومستشفيات وملاجئ، ده مخترع عظيم جدا، ده طالما أنه لم يوحد الله فلا ينفعه شيء مهما كان هذا الشيء. فقال ما قبله الله منه، فالقبول معلق بصحة التوحيد، ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر سر الله المكتوب، إن كل شيء بقدر الله عز وجل. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم خصص وتؤمن بالقدر خيره وشر. الترتيب هذا واضح؟ الترتيب ده ملزم؟ ملزم. طيب، ابن عمر رضي الله عنهما أفتى ولا جاب كلام من النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن الحق في الدليل، والدليل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، مع إن فتوى ابن عمر على الرأس والعين، لكن هنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسكت الخصم. فإذا بلغ الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تتكلم، لا تتكلم. واحد النهاردة بيكلمني بيقول لي كلمة عاهر معناها زاني بالإجماع، قلت له غلط، غلط اللي أنت بتقوله ده غلط. مين قال لك إن في إجماع؟ ده في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: أيما عبد نكح بغير إذن سيده فهو عاهر، ولم يقل هو زاني. وحدث إن عبد نكح بغير إذن سيده ولم يجلدوه، فلماذا تصر على هذا؟ يقول لا بس هم، قلت له اقول لك قال رسول الله، تقول لي هم، قلت له هم مين؟ بقول لك قال رسول الله، تقول لي هم. سبحان الله. فاذا جاءك الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم مالك الا ان تقول سمعنا واطعنا، على طول تحن الراس سمعنا واطعنا. فابن عمر رضي الله عنهما لم يفتي، بل اتى بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. كان ممكن اقول له دول مجرمين، دول كفره، كيف ينكرون العلم؟ الذي ينكر العلم كافر. ده راح ساقله حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ساقله حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن. شايف فيها خصيصة هنا؟ خلاها لوحدها؟ سبحان الله. وتؤمن بالقدر خيره وشر، فهذا تخصيص. لماذا؟ لأن الإيمان بالله سهل جدا أن تقنع إنسانا بأن الله هو خالق هذا العالم، لأنه ما من مخلوق إلا ولو خالق. وإذا الرد على الملاحدة من أسهل ما يكون، أسهل ما يكون. في عالم أمامك لا بد يكون في حال، وما في أحد زعم أنه خلقه إلا الله، لا في أحد قبل ذلك في التاريخ قال لا يا أخوانا أقعد صدقوا أن ربنا هو اللي خلق، ده أنا اللي خلق سماوات الأرض، ما يستطيع أبدا. فالإيمان بالله أمر هين، وطالما أمنت بالله له ملائكة جنود، واضح أن العالم فيه مجريات تحدث بجنود، يبقى لا مانع أن تكون هناك ملائكة تسير السحب والرياح والأمطار. والكتب وضحت، في كتب ظهرت وتقرأ وتتلى وتحرف. ورسل رآه، كل أمة رأت رسولا من هذا، لكل ده أنذر اليوم الآخر. أما القدر إشكال، لأنه سر، فلذا النبي صلى الله عليه وسلم خصه قال: وتؤمن بالقدر خيره وشر. فلو واحد ليس عنده أدب لقال: وتؤمن هنا زائدة، هذا سوء أدب، صح؟ فمنكر القدر هو منكر علم الله مع إساءة الأدب مع الله سبحانه عز وجل. وتؤمن بالقدر خيره وشره، ولا تقول القدر خير وتنسب الخير إلى الله والشر ليس إليه، أو تنسب الشر أو تقول هناك إلهان اثنان، إله للخير وإله للشر، اللي هم الهنود السنوية، وبالتالي يطلع الناس يقولوا صباح الخير وصباح النور ومساء الخير ومساء، وهم لا يدرون هذا كله شرك، لا يدرون، الناس لا تعلم، لا نكفر الناس، لا يقول لك صباح الخير إلا الله يجزيك وتهديه وتعلمه. طيب، فهنا رد ابن عمر بالدليل، رد عبد الله ابن عمر بالدليل، فلا رد إلا بدليل، بدليل. مع أن فهم الصحابة معظم. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني، لم يقل يا ابني، قال يا بني. ايه الفرق بين يا ابني ويا بني؟ بني تصغير ابني، تصغير زي نمر تصغيرها نمير، فابني لما تقول له يا ابني غير ما تقول له يا بني، يا بني بتصغره فيها حنان ولطف. واذا لقمان قال لابنه ولا قال يا بني؟ يا بني لا تشرك بالله. فهنا قال يا بني، تحبيب، بيكلم عبادة بن الصامت، بيكلم ابنه رضي الله عنه: إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم كل الكلام اللي يقوله ده، حتى تؤمن بالقدر. ف فبيفصلها عبادة حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. لماذا؟ لأن الذي أصابك هذا معلوم مكتوب شاءه الله، لا يمكن يتخلف أبدا، انسى، فلا يمكن أبدا. لذا أي واحد يجي يقول لو كان كذا لكان كذا، هو جاهل بالقدر على طول. حتى لو هو يقول أنا مؤمن بالقدر، نقول بس التطبيق عندك تطبيق غلط، تطبيق غلط. الزوجة تقول له هيا نخرج النهاردة نتمشى ناخد العيال، ياخد هو الزوجة والعيال ويتمشوا، العربية تضرب الولد. لو كنا تميلنا عدنا في البيت ما كانش الولد، يا ابني لا بد يصاب، كان زمان العربية لم تصدم الطفل ولم يموت الطفل. هذا جهل منك، هذا عدم إيمان، هذا عدم إيمان. ما أصابك لم يكن، ولا تقل لو كان كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان والناس كلها كده، تقول له تعالى اشترك معايا في تجارة كذا، اشترك معاك يخسر، وما انا لو كنت تنيلت ما اشتركتش معاك ما كانش حصل لي اللي يا ابني كنت ستخسر. هذا لابد يحدث، لابد يحدث. قدر الله ساري، لا يمكن يرد ابدا، لا يمكن يرد ابدا. ولا تندم على شيء فات الا على طاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امري ما استدبرت لجعلتها عمرة ولما سقت الهدي. وكما قالت عائشة رضي الله عنها لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا النساء. فلك تقول لو كنت أنا صليت زيادة، لو كنت يعني صمت التاسع وعشرة بدل عشرة لوحده، هذا لا بأس، هذا لا بأس، ندم على طاعات لا بأس به. فقال أن تعلم أو حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وهذه عقيدة عظيمة جدا تجعلك تستريح جدا، لا تأس، لا تحزن على ما فات ولا تفرح بما يأتي، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. خلاص كل اللي بيحصل مكتوب، مكتوب، لا فرار منه أبدا. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لك ده أنا كنت هتتوقع بس ذكائي بقى، يا سلام، أصلا أفهمه يا طير، تفهم إيه وطيرت إيه، تفهم إيه وطيرت إيه يا عم الحاج، تفهم إيه. لك لا، لو واحد غيري هو اللي بيسوق كان دخل بنا في 60 حيطة، لو واحد مين وغيرك مين، ده قد أقدار ماشية، أقدار سارية، أقدار سارية. الذي يصيبك سيصيبك، والذي يخطئك سيخطئك، وكتب الله أنه يخطئك، والذي أصابك كتب الله أنه يصيبك. ما فيش مفر، ما في مفر، خلاص. بس أكملها دي حتى يا دكتور، هي فضل سطر بس. أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله، شايف ها الصحابي، شايف الصحابي حتى لو قال جملة وجملة صحيحة، هو مستقيا من نبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو استقى من نبع وفهمه فهم عظيم وفهم صحيح وفهم تقي، ومع ذلك يرد الأمر للدليل الملزم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، وهذه أولية نسبية وليست أولية مطلقة. الأولية المطلقة يبقى أول شيء، أول شيء هو إيه؟ العرش والماء، أول شيء فيما نعلم، أصل ربنا فعال لما وهو الخلاق، فربنا ممكن يكون خلق قبل العرش والماء، ما خلق، الله أعلم، ما ندري. لكن حسب العلم، حسب ما علمنا، إن أول ما خلق الله العرش والماء، لأن لما قال القلم هذا كان عرشه على الماء، إن أول ما خلق الله القلم فقال له، ها كلم القلم، إذا من صفات الله القول، طب قال فعل هذه، والفعل يرجع إلى شيئين، المشيئة والحكمة، المشيئة والحكمة. فقال له اكتب، فقال ربي وماذا اكتب؟ شايف القلم مالوش ليه اكتب، وانا مالي اكتب، مفيش. العبد يقول سمعا وطاعة، ويسأل عن كيفية التنفيذ، لا يقول لماذا، ما يقولش طب لماذا اكتب، ما انت تعلم كل شيء، ما في. هو شعارنا بما أمر الله، ليس لما أمر الله. قال ماذا أكتب؟ ففيه استفهام، وفيه الإنسان لابد يستفهم. قال أكتب مقادير كل شيء، يبقى مش الإنسان أو مش كده، كل شيء، كل شيء، رملة تتحرك، حبة هواء، ريشة تحصل، نملة، سمكة بيض في قاع المحيط، اكتب، اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يبقى المكتوب في اللوح المحفوظ اخره قيام الساعة، اما الاحداث اللي بعد كده الله يعلمها، الله كتبها؟ لا. حتى تقوم الساعة يا بني، بعد ما استدلف كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيبين له الفائدة، يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني، يعني من مات على ان الله لا يعلم ولم يكتب كل شيء فليس مني. اذا انكر العلم والكتابة فهو كاف، لا محالة، انه انكر القرآن، انكر القرآن. لكن انكر الارادة والاشياء دي فيها اجتهاد وفيها راجح طبعا ومرجوح، انما اذا تطرق الامر الى انكار العلم والكتابة دخل الكفر مباشرة. فضل ما اصابك؟ لا لابد، ما هي الاسباب من القدر، فالانسان يقول اي نعم، لكن لا يقول السبب ان انا ما ضبطتش المسألة و لكن يقول قدر الله عز وجل بسبب كذا، لا بأس. لأنه الآن الشيخ الفوزان يقول كثير من الناس الآن غفل، أصبح يرجع الأمور إلى الأسباب، أصبح يقول لك أن لا، أصل المسألة كانت منضبطة والتخطيط كان جيد والأداء كان عظيم جدا وكل واحد أدى عمله على ما ينبغي. قال هذا شرك أصغر. الشيخ الفوزان يقول هذا شرك أصغر، يقول هذا في عنت المستفيد. قال لابد أن ترجع الأمور إلى الله سبحانه عز وجل، الأسباب موجودة لكن خالق الأسباب لابد أن يذكر دائما. إذا رجعت الأسباب فقط فهذا كفر، وأما إذا ذكرت الأسباب دون أن تذكر الله سبحانه عز وجل فهذا شرك أصغر. فالأخذ بالأسباب من القدر، يعني مثلا ربنا عز وجل يكتب إنك ستمرض اليوم الفلاني، وإنك ستسعى إلى الطبيب فيكتب لك علاجا والعلاج يشفي بأمر الله عز وجل، هو ربنا اللي كتب كل هذا أيضا. يعني حتى الأخذ بالأسباب مكتوب، لكن نحن لا جبرية ولا قدرية، نحن ونجاهد الأقدار. ربنا كتب علي أمر لكن أراد مني أن أحارب هذا وأقاوم هذا المرض وأسعى للعلاج، أسعى عولجت وشفيت الحمد لله، إذا ما شفيت رضينا بقضاء الله. لكن لابد من الأول أخذ الأسباب من القدر، لأن هذه أفعال، والأفعال من خلقها؟ وانت اكتسبت، انت مكتسب، فالله هادي وانت مهتدي. من الذي صلى العصر، انت ولا الله سبحانه وتعالى؟ انت المصلي وانت الحاج وانت المعتمر وانت الصائم، ولكن التوفيق من الله، وانت اكتسبت الفعل والله خلقه فيك جل وعلا. فقال يا بني، تاني مرة يا بني، كلمة حنان ولطف، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا، ما هو هذا؟ الإيمان بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك فليس منك. وهنا النقطة اللي أخوكم نبه عليها، حتى لو علمت بالقدر لا ينبغي ترك الأسباب، هذا على باب الافتراض، وهذا الافتراض من العلماء ليس مني. فلو قيل لإنسان، إنسان عنده 15 سنة، أنت ستنجب 4 أطفال، قال طيب مش هتجوز، يصلح هذا؟ لا، أنت هيجي لك 4 أطفال، يعني ستسعى وستجتهد وتتزوج والله سيرزقك من زوجتك بإيش؟ هذا هو الفهم الصحيح. أما أنت تقول طيب إذن لن أفعل، ولذا الناس في حياتها لا تفعل هذا، الناس مهما علمت تفعل الأسباب. ولذا الإنسان يعلم أن رزقه مكتوب ولا لا، وأنه لن تموت نفسه حتى تستكمل أجلها ورزقها، ويروح شغله ويسعى. لماذا يسعى؟ ما هو رزقه مكتوب. الشخص الفلاح اللي رايح أرض الصبح، والشخص اللي عامل اللي رايح مصنعه، والشخص اللي المهندس اللي رايح وأي واحد بيعمل في عمله. لماذا؟ واحد لو قيل مثلا لواحد في داغستان أنت ستتعلم العلم الشرعي مثلا عند الشيخ رسلان مثلا، او عند الشيخ فركوس حفظه الله، قال طيب خليني قاعد في داغستان. خليك قاعد في داغستان ازاي؟ ما يصلح. ربنا عز وجل كتب لك انك تتعلم عند الشيخ فركوس او عند الشيخ رسلان او عند الشيخ فلان او عند الشيخ علان، بانك ستسعى وتذهب وتجتهد وتجيب تذكرة وتاخد تأشيرة وتذهب تتعلم. هو هذا. فالايمان بالقدر لا ينفي ضرورة الاخذ بالاسباب. تمام. طيب، فهذا الذي قال عبادة لولده. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم، هذا التأكيد، هذه الأولية المطلقة النسبية. إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، يعني بما سيكون من أحداث إلى يوم القيامة، كان جميع الأحداث مكتوبة لا فرار منها أبدا. وفي رواية لابن وهب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. الذي لا يؤمن بالقدر يحرقه الله بالنار، لأن القدر ركن أركان الإيش؟ الإيمان الستة. وهنا في إن النار تحرق، ومن خصائص النار إنها تحرق دلالة إيه؟ التزام. نعم، لا النار تحرق هي سبب للحرق، فالاحتراق دلالة التزام، الحرق دلالة التزام. وهذا دليل على أن النار تحرق ردا على علي جمعة وعلى غيره الذين يقولون أهل النار لما يدخلوا النار لا في حريق ولا شيء، ده سيستمتعون به، ده حريق مؤلم، حريق مؤلم. والله جل قال وذوقوا عذاب الحريق، وقال مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، فالنار تحرق، قال أحرقه الله بالنار. إذن النار سيكون عذابها شديد جدا، وتبديل جلود، حريق رهيب. أحرقه الله بالنار لأنه ترك ركنا من أركان الإيمان، كذب بركن من أركان الإيمان. وفي المسند والسنة عن ابن الديلمي، ابن الديلمي، ابن الديلمي هذا من التابعين، وهو أبوه كمان تابعي اسمه فيروز. فيروز ده اللي قتل، لا الأسود العنزي، قتل الأسود العنزي. هذا اتفق مع زوجة الأسود العنزي، مع امرأته بقى، مع امرأة الأسود العنزي الذي ادعى النبوة، وأدخلت فيروز فضربه بالخنجر وقتله، وهو من العلماء الكبار. قال أتيت أبي بن كعب. إذن هنا عندنا ابن عمر، وعندنا عبادة بن الصامت، وآدي أبي بن كعب. أبي بن كعب أقرأ الصحابة، أقرأنا أبي، أو أبي أقرأنا، الروايتين في البخاري، رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت في نفسي شيء من القدر. لابد تيجي شيء في نفسك من القدر، أنت تقعد تقول هو الراجل عمال يقول لنا في شيطان يزين الشهوات، وفي نفس مزين لها الشهوات، وفي قلب يحب طاعة الرحمن، وفي ملك يقول لك أطع الله، وانت القرار، ما القرار ده مبني على عقل، والعقل خلقه الله، مبني على موروثات، والموروثات دي من عند الله، مبني على عوامل، والعوامل من عند الله، مبني على جينات، وجينات من عند الله، مبني على حركة الدم، والدم من عند الله، مبني على تراكم خبراتي وعلمي من عند الله. إذا إنسان مجبر اهو يجيلك كده، يجيلك هواجس. واي واحد يقول انا لا ياتيني هواجس كذاب، لازم تاتيك الهواجس في كل مسائل الايمان، حتى في صوره الله وشكل الله سبحانه وتعالى، لابد تجيلك هواجس، لان انت عاقل والعقل يتصور. فهنا في القدر تيجي احيانا، يا ترى احنا مجبرين على اللي احنا بنعمله ده، ولا احنا لو مخير يبقى ربنا لم فحوس. فاحيانا بتيجي الانسان هواجس، وجات للافاضل، جات للافاضل، ورجل ابن الديلام من الأفاضل من الإجماع. قال قلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. وكل شيء يثبتني، عندي شوية شكوك كده، شيطان بيدخل بها علي. فلم يقل ما الذي عندك، لم يقل. وهذا من ذكاء أبيض، لا تقعدش تحكي لي بقى تقول لي الوسوسة جاية. فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا، مثل قولة من هذه؟ اتفاق رسول الصحابة كلهم مشكاة واحدة، لو أنفقت مثل أحد ذهبا، وهذا مضروب للمثال، لأن لو أنفقت محيطات العالم ذهبا، لو أنفقت قدر الدنيا بحال 20,000 مرة ذهبا، ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم، يعني توقن يقينا أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. هذه لو انت دورت في الناس وفينا ستجدنا فيها والله مقصرين جدا جدا جدا. وكتير مثل ايه في اي عم لك، ما انا لو كنت اتنيلت عملت كذا ما كانش حصل كذا. بيحصل ولا معظم الناس هكذا، معظم الناس هكذا، والفرحان بمكاسبه يقول لك ما لولا انا بس ضبطتها وخططت لها دي خطة ما تخرج المي. سبحان الله. قال حتى تؤمن بالقدر وتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطأك لم يكن ليصيبك. نفس الكلام من نقل عبادة بن الصامت. طيب ولو مت او لو مت الاثنين صح، ولو مت على غير هذا لكنت من اهل النار. نفس كلام احرقه الله بالنار. قال فاتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت. يبقى ده عندي عبد الله بن عمر وعندي عبادة بن الصامت وادي عندي ابي بن كعب ثم زيد عليهم عبد الله بن مسعود حذيفة بن اليمان زيد كبار الصحابة وفقهاء الصحابة الفقهاء. عبد الله بن مسعود ايش رأيك؟ الله اكبر. نعم كنيف ملي علما. حذيفة امين سر النبي صلى الله عليه وسلم. زيد بن ثابت كاتب الوحي وعلامة المواريث. فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن محل اتفاق بين الصحابة ان ما اصابك لم يكن وما اخطاك لم يكن ليصيبك. هذا كلام عظيم جدا جدا ماشي. وهذا اتفاق من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وهذا ولا شيء ولا عيب ان يأتيك شيء في نفسك في مسائل العقيدة، لا عيب، لكن عليك ان تتثبت دائما بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن ان تأتيك هواجس تقول ده انا ضل خلاص، انا ضللت، انا بيجي لي اشياء انا ضل كده، هذا من الوسواس القهري بعد عنه. قال فيه مسائل. الاولى بيان فرض الايمان بالقدر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر. الثانية بيان كيفية الايمان. كيفية الايمان بالقدر لا، هو معنى القدر الاركان الاربعة والمثل الاربعة، لكن الكيفية ان كل ما يصيبني اعلم انه من عند الله ولا يمكن يخطئني، وان ما اخطأك لم يكن ليصيبك. يبقى ان تؤمن بان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطأك لم يكن، هذه كيفية الايمان بالقدر. الثالثة احباط عمل من لم يؤمن به، لان المكذب بشيء مكذب بالكل. قال الله كذبت عاد المرسلين، مع ان عاد كذبت هودا فقط، وقال كذبت قوم نوح المرسلين، ما لم كذبوا نوحا فقط، لكن تكذيب رسول واحد يساوي تكذيب، لانه لا ينبغي ان نفرق بين احد من رسله. فكذلك اللي يكذب بالقدر هو مكذب بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر. احباط عمل من لم يؤمن به لقول ابن عمر ولو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. طعم الإيمان اللي هو لا تقل لو أني فعلت كذا لك، هذه العقيدة عقيدة القدر أكثر شيء يسكن نفسك، ينزل عليك الدعاء والسكون والهدوء والراحة. أقدار سري، ماذا نفعل؟ ابن عباس بيحب بنته جدا وماشي في الطريق ماتت، نزل جاهزها ودفنها وصلى عليها وقال يلا انصرف يلا بينا، كل ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، وانطلق. قدر، سلم للقدر تستريح، لا تسلم للقدر خلاص صلتم وشق الثياب، وبعد ما طلتم وشق الثياب لا شيء لا شيء، لن تفعل شيء. يبقى أحسن حاجة تستريح نفسيا وتقول ما أصابني لم يكن ليخطئني وما أخطأني لم يكن ليصيبني. ما هي دي. قال عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. ها ده عليه أدلة كثيرة، أدلة كثيرة. لا ذهب لابن عمر وذهب لعبادة، وبعدين هو يقول سألت ابن مسعود، سألت من؟ سألت أبي بن كعب، ثم بعد ذلك سألت ابن مسعود وحذيفة وزيد بن ثابت. فهنا سؤالها. وهذا ليس معناه انك تسمع فتوى من واحد تذهب لتضرب فتاوى العلماء بعضها ببعض، لكن للتثبت نعم، وليس لضرب فتاوى العلماء بعضها ببعض وتقول الشيخ يقول العذر بالجهل، والشيخ الفوزان يقول لا عذر بالجهل، والشيخ ابن عثيمين يقول كذا، وسيأتي باب المصورين الشيخ ابن عثيمين يقول ان التصوير بالآلة هذا ليس يدخل في المصورين، والشيخ الفوزان يقول كيف هذا من المصورين قطعا، فتضرب هذا بهذا، ما يجوز لك. فهنا السؤال للتثبت ليس السؤال لضرب كلام العلماء بعضه ببعض. عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. خلاص هنا في عدد السنة؟ الخامسة. طب انت ما قلتش ليه؟ ذكر اول ما خلق الله، ها؟ ان اول ما خلق الله القلم، ولكن هذه اولية نسبية وليست مطلقة، الاولية مطلقة للعرش والماء. السادسة انه جرى بالمقادير في تلك الساعة الى يوم قيام الساعة، قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فجرى في تلك الساعة بما هو كائن الى يوم القيامة. براءة ممن لم يؤمن به، براءة من مات على غير هذا فليس مني، قال النبي صلى الله عليه وسلم. عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء ذكرناها، أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، أجابوه بنص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وفهموه أن لابد أن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. واضح هذا الكلام؟ طيب الديلمي خلاص، هذا الباب افتح باب عظيم. هات الأسئلة، جاب الأسئلة. نعم هنشوف، لو مش أحسن ايش هو؟ فيروز تابع، فيروز تابع وليس صحابي. الإيمان بالقدر خيره وشره يدخل في توحيد الربوبية؟ نعم، الإيمان بالقدر داخل أصلا في توحيد الربوبية، ولكن يمتد إلى توحيد الأسماء والصفات، لأن الله عز وجل هو القدير والمقتدر والقادر سبحانه عز وجل. ويدخل في الصفات لأن القدر مرتبط بالعلم أول شيء وأعظم شيء، والعلم ده من صفات الله عز وجل، والكتابة من صفات الله تبارك وتعالى. العلم صفة ذاتية ولا فعلية؟ والكتابة مرتبطة والحكمة، لازم المشيئة والحكمة. فالإيمان بالقدر مرتبط أساسا بالربوبية، مرتبط أساسا بتوحيد الربوبية لأفعال خلق أفعال العباد. السؤال الثاني: الإيمان بالقدر خير وشونه؟ قال وشره. فهل ينسب إلى الله الشر؟ نعم، ينسب إلى الله عز وجل الشر في مفعولاته وليس في صفاته ولا أفعاله. فالله عز وجل لا يفعل شرا ولكن يخلق شرا. فمثل ماذا؟ الكي بالنار شر ولا خير؟ ها؟ لكن المريض المحتاج للكي سنحدث له هذا الشر وسيؤدي إلى فالخير لا ينسب إلى، فالشر لا ينسب إلى الله عز وجل. الطبيب لما يجيب حقنة ضخمة ويعطي لك الحقنة، انت بالنسبة لك الحقنة دي شر ولا خير؟ حد فيكم يحب الحقن؟ طيب لكنها في النهاية ستؤدي إلى إيه؟ اللي انت بتسلم مريضك للطبيب، والطبيب يفتح بطن المريض، يفتح صدر المريض، يفتح قلب المريض، ويركب دم وينزع عرق ويضع عرق. عملية القلب المفتوح سبحان الله من اشد العمليات العجيبة، قلب المفتوح من اشد العمليات. انت بتسلم المريض، يكون المريض ده اباك ولا اخاك، والطبيب يدخله غرفة العمليات ويجيب بنج وبعدين يجيب منشار وينشر عظام الصدر ويفتح عظام الصدر ويخرج القلب والدم نازل ومركب له هو دم تعويضي، ويخرج القلب وينزع عرق منه، العرق ده فيه سدود انسدادات، فيه انسدادات، يشيل هذا العرق ويطلع عرق ويفتح الرجل الاخرى ويطلع عرق من الرجل ويضع هذا العرق مكان هذا العرق، ثم يلحم الصدر مرة اخرى. كل هذا شر ولا خير؟ يؤدي الى خير ان شاء الله، لانه ممكن يموت المريض. وكانت عمليات القلب المفتوح نسبة النجاح قليلة، الان ما شاء الله نسبة النجاح مرتفعة جدا. فكل العمليات الجراحية التي تحدث، العمليات شغالة 24 ساعة في المستشفيات، كلها شر لكنها تؤدي الى خير ولا لا يا اخوان؟ الحقنة والكي والشرب، الدواء المر، مر انت شر بالنسبة لك، لكنك فمفعولات الله فيها شر، اما افعال الله خير. فلذا الشر ليس إليك من جهة الفعل، وليس من جهة الخلق، وليس من جهة المخلوق، عرفتم؟ فربنا خلق إبليس، إبليس شر؟ ده الشر كله، الشر كله. فالله جل خلق إبليس من مخلوقات الله إبليس ولا غير مخلوق؟ قال هو نفسه، قال خلقتني، فهو مخلوق شرير شر. ولكن وجود إبليس أدى إلى تمايز المفلحين عن الفاسدين، عن الكافرين والمؤمنين والفائزين والصالحين عن الطالحين والفاسقين والمنافقين. فمخلوقات الله فيها خير وفيها إيش؟ شر، لكن خلق الله ليس فيه إيش. فإذا قوله والشر ليس إليك ها صفة ولا فعلا، لكن الشر إليه مخلوق، وفي مخلوقات الله الشرية ها حكمة تؤدي إلى الخير، حكمة. وإلا لو ما في كفار في جهاد، جهاد في جهاد، جهاد نجاهد مين؟ ما في جهاد. ولو ما فيش نفاق في جهاد، ربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي جاهد من ومن؟ الكفار والمنافقين. فلو لم يخلق الله كفار ولا منافقين يبقى فيها لازم يقول له جاهد، جاهد مين؟ فإذا الشر ينسب إلى الله مخلوقا ولا ينسب إلى الله خلقا، قاعدة فهمها خلاص. خلقا لا مخلوقنا، فعلا لا مفعولنا، واضحة؟ هذا هو الجواب. الآية تجمع الطوائف الثلاثة الجبرية والقدرية وأهل السنة، ألا له الأمر والخلق. نعم له الأمر والخلق سبحانه عز وجل، ماشي له الخلق والأمر. الخلق هذا فيه رد على القدرية، والأمر فيه رد على الجبرية، لأن ربنا خالق كل شيء، القدرية قالوا لا خلق ولا علم ولا كتب. وله الأمر الجبرية ما يقولوش ما فيش أوامر، ده هي كلها جبر، جبر بمشيئته. الجبرية أنكروا الأمر، والقدرية أنكروا الخلق. نعم أهل السنة يؤمنون بأن الله له الخلق والأمر سبحانه عز وجل. هل التقدير صفة فعلية؟ نعم، قدر الله، قدر يعني فعل، وأي فعل لله تابع لمشيئته. والتقدير صفة فعلية والقدرة صفة ذاتية، تمام. الاقتدار صفة ذاتية فعلية، القدرة صفة ذاتية، التقدير صفة فعلية، الاقتدار ذاتية فعلية. ولذا وصف الله بأنه مقتدر أعظم من وصفه بقدير وقادر. ولذا قال إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك قادر. طيب ملك ولا مليك؟ إذا مليك أعظم من ملك، ومقتدر أعظم وأعظم من قدير. نعم التقدير والمقدر، التقدير فعل والمقدر هو المفعول. التقدير فعل الله عز وجل اللي هو نابع من مشيئته وحكمته، أما المقدر هو المفعول، الشيء اللي حصل خلاص، الشيء اللي حدث تمام. ولكن الناس لما تقولها تقولها بالرضا، لكن يقول لك مقدر ومكتوب. هو بيقولها مقدر ومكتوب، العوام بتقولها مقدر ومكتوب على سبيل الإنكار ولا الرضا والتسليم؟ الإنكار والله كان يعمل إيه؟ أو مقدر كده، أدي الله أدي حكمته. هو لا يسلم هنا، هو يسلم تسليم عدم الإيمان، تسليم أو تسليم الاعتراض، تسليم الاعتراض، أو حتى تسليم غير المؤمن بالحكمة. يتقول له يقول لك هو فلان ليه غني وفلان ليه فقير؟ أدي الله أدي حكمته. يعني إيه؟ يعني أدي الله الذي ليس له حكم. وإذا قال لك يدي الحلق مين اللي بدي الحلق بلا وداه؟ الله عز وجل سبحانه وتبارك وتعالى. إن الله إن إليه راجعون. مشيئة الكتابة ليس لها علاقة بخلق المخلوق وأفعاله، وإنما متعلقة بفعل الكتابة. طيب لا يعني المشيئة الأولى، ما هو أي فعل بده يكون وراء مشيئة. المشيئة اللي هي درجة مرتبة من مراتب القدر هي المشيئة المتعلقة بخلق أفعال العباد، وليست المشيئة المتعلقة بكتابته في اللوح المحفوظ سبحانه عز وجل. طيب ماشي هذا صحيحنا. ما الفرق بين المشيئة والإرادة؟ الإرادة إرادتان، هناك إرادة كونية وهناك إرادة شرعية. الإرادة الكونية متعلقة بكل ما يكون من 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 مراد الله في الكون، سواء شيء يحبه الله ويكرهه. وأما المراد الإرادة الشرعية متعلقة بمحبة الله فقط فقط. فالله له إرادتان، الإرادة الكونية هي المشيئة، الإرادة الكونية هي المشيئة. فإذا له مشيئة واحدة وله إرادته سبحانه وعز وجل. معظم الناس يقولون إننا مسيرون. الإنسان كلمة الإنسان مسير هذا هبل وغباء، وهذا كلام الجبرية. وكلمة الإنسان مخير أيضا هذا هبل وغباء. الإنسان ميسر، قال الله عز وجل فأما من أعطى واتقى فإيش سنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالإنسان إيه؟ ميسر سواء للإيمان أو للكفر، وليس مسير ولا مخير، الإنسان ميسر. فالدليل أتيت لك به من القرآن وعندك في السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل، ولا كل مسير كل مخير؟ قال كل ميسر لما خلق له صلى الله عليه وسلم. مسألة القدر سر خطير طبعا، كثير من العلماء سقطوا في هذه المسألة، زلت الأقدام، ما قلت سقطوا ولا انحرفوا، أنا قلت زلت بعض الأقدام، في ما في داعي له، وهم من أهل الإسلام. نعم، البعض قد يغالي في مسألة التخيير، والبعض قد يغالي في مسألة التسيير، ولكن هذا خطأ من الجانبين. نحن الطلبة طلبة العلم ندقق في مسألة القدر عندما نرى بعض أخوات الله وسع عليهن في بيوتهن ونحن نحزن على أنفسنا. لا، أنت لما ترى، طيب هي الضابط في هذه المسألة، وده على فكرة آفة من آفات المجتمعات الإسلامية كلها، آفة كبرى في مجتمعات الإسلام. الآفة الكبرى أن ينبغي أنت في الدين تنظر لمن هو أعلى منك، وفي الدنيا تنظر لمن هو أدنى منك تستريح. فإذا نظرت لمن هو في الدين أعلى منك نافسته، فازدادت طاعاتك، تقول فلان أحفظ مني، لا أجاهد أحفظ أكثر منه، فلان قوام الليل وأنا لا أقوم، فلان يحفظ أكثر مني، فلان عنده علم أكثر مني، فلان يتصدق أكثر مني، فلان يذكر الله أكثر مني، تنافسه. في الدنيا تنظر إلى أدنى منك، ما عندي إلا شقة غرفتين وحمام ضيق وصالة، غيرك ما عنده غرفة، غيرك ساكن إيجار جديد، غيرك ما في شيء، غيرك ملقى في التراب، غيرك ملقى في الشوارع، غيرك في السجن، غيرك مرمي في السجن. فدائما إذا نظرت لمن هو أدنى منك في الدنيا تستريح جدا، وإذا نظرت لمن هو أعلى منك في الدين تستريح جدا. المسألة مقلوبة في العالم الإسلامي، مقلوبة، الناس كلها في ينظرون في الدنيا لمن هو أعلى منهم، فيقول لها احمد الله يا ست، تقول احمد الله على التلاجة اللي انت جايبها لي اللي 10 قدم، والتانية عند، طب شوف ام فلان عندها تلاجتين بحالهم، جاء التلفزيون السوري تجيبه لي، والتانية شاشة مالية الحيطة، على فستانين عندي عبايتين وجلبابين، والتانية عندها بوتيك بحاله في الدولاب بتاعها، على المصروف اللي بتدهولي، والتانية سيب لها الفلوس مثل الرز، على اولاد اللي انت مجوحهم ومش عارف اولادها مش عارف. فالناس في الدنيا يقول لك انا هنا عن واحد، يقول لك بص محمد عوض، محمد عوض راكب عجلة، لك يا عم يا بخته راكب عجلة وماشي اخر حلاوة، وراكب العجلة يبص الواحد راكب موتوسيكل يقول لك شوف يا عم عندي حتة عجلة كحيانة، هو عنده موتوسيكل بوه بسرعة ما شاء الله، يروح البر عند رمضان غريب ويرجع بسرعة جدا، واللي موتوسيكل يقول لك يا عم ده عنده عربية ما شاء الله لادة قوية جدا ماشي بيها، وبتاع لادة يقول لك لا ده كحيانة معفنة، شوف اللي عنده المرسيدس عامل والله، واللي عنده شقة تمليك باصص اللي عنده بيت، واللي عنده بيت باصص اللي عنده أرض. فمشكلة العالم الإسلامي انقلاب الموازين، ان بدل ما تنظر لمن هو ادنى منك في الدنيا تنظر لمن هو اعلى منك، فتشقى شقاء عظيم. وفي الدين لا، الانسان يقول احنا ده الحمد لله، ده انا بصلي يا عم، غيره بيصليش، لا وواحد لك انا بصلي يوم الجمعة، طب غيره بيصليش خالص، لا 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 بيحصل. فانت في الدين لكي يستريح العالم الاسلامي لابد في الدين ان ينظر افراد العالم الاسلامي لمن هو اعلى دينا، وأن ينظروا في الدنيا لمن هو أدنى يستريحون، يستريحون. هذه من عيوب، ودي اسمها دي عيب رهيب موجود في العالم الإسلامي. زائد كمان في من عيوب العالم الإسلامي الانفصام في الشخصية الإسلامية، عندك انفصام، عندك الناس تحضر في المسجد ويتأوه ويتأثر ويسمع القرآن ويبكي ويفكر في الطاعات ويتأمل، ويطلع الشارع تجده يغش ويكذب وينظر نساوة، انفصام في الشخصية الإسلامية. هذه عيوب لابد من معالجتها في عالمنا، وإلا لن تستقيم الحياة. الإقبال على الفتن نعوذ بالله من ذلك. فطالبات العلم، لأن طبعا مسائل الحسد في الدنيا أكثر ما تكون بين النساء، الحسد في الدنيا أكثر ما تكون بين النساء، والله المستعان. طيب بارك الله فيكم، الباب ده خلص ماشي علي. ما ذكره العلماء فقط يعني كثير ما قال الشيخ حافظ أحمد حكمي في معالج القبول، إن شئت التوسع، ابن القيم بيتوسع في حدود السلف. يعني ابن القيم ماذا فعل؟ ابن القيم هذا خطير، وأنا طبعا أوقفتكم على أشياء تخليك تقف أمام ابن القيم يعني قاصرا، رجل محيط بعلوم رهيبة جدا. أخذ الضوابط الموجودة عند السلف ووسع الشرح فيها وبسط الكلام فيها وضرب الأمثلة. فلما تقرأ شفاء العليل أو حتى طريق الهجرتين، وصلاح يقول لك قرأ وخلصه، الأشياء القادمة جميلة جدا في تفاصيل القدر، جميلة جدا. فاقرأ وقف عند هذا لا تزيد عليه. نقول نسمع قال عبادة وغيره: ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقل له انت لما اقول لك ان انت تؤمن، اي واحد من الناس انت تؤمن ان الرزق بيد الله؟ لك طبعا رزقي على رأى الله. تقول له طب بتروح الشغل الصبح؟ يقول لك اه. تقول له ليه؟ حتى لو ما فهمش يقول له ده اسمه اخذ بالاسباب. يبقى اذا الايمان بالقدر لا ينافي بل الاخذ بالاسباب من فتفهم الناس وانت تفهم. احنا كلنا مخطئين وكلنا نتعلم ونعيش نتعلم، وان شاء الله يعلمنا ما ينفع. نعم ضرب الأمثال لجأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يا ما ضرب الأمثال، بل الله سبحانه وتعالى ضرب المثل. ضرب الله مثلا عبدا فيه شركاء ومتشاكسون، رجلا فيه شركاء ومتشاكسون، رجلا سلم الرجل عليه يستوين. لكثير ما ضرب الله الأمثال، وقالوا كذلك يضرب الله الأمثال للناس. فضرب الأمثال ما في إشكال، بس بشرط تكون أمثلة واقعية لا تخترع مثالا. لا، الترفق بالأطفال، الأشياء التي يصعب تفهيمها للأطفال في العقيدة والفقه بتصبره ما يكبر. يعني لما يقول لك يعني كيف بيحصل الحمل، هو ليه الإنسان بيتزوج؟ مش غلط لما تكبر. ففي أشياء كثيرة جدا فهم الطفل، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فالأشياء التي يقبلها العقل الطفل الطفولي لا تزيد عليها، لا تفجر مخ الطفل. ترفق. اي نعم. نعم. المقصود ان ربنا بيمكر سبحانه عز وجل. الناس تمكر والله يمكر، والناس تكيد والله يكيد. صفة المكر ثابتة لله، لكن كيف؟ ما فيش كيف خالص في صفات الله. أصل المكر هو التقاء أفرع الأشجار وتشابكها مع بعض، دي في اللغة. المكر أصله أشجار، فروع الشجر لما تشبك في بعضها اسمه مكر، لأنك يعني تحتار الفرع ده فين آخره وفين أوله، فاسمه مكر. فبالنسبة للبشر المكر هو التخطيط للإيقاع بالخصم. أما بالنسبة لله ما ندري، المكر معلوم لغة وغير معلوم كيفية بالنسبة يتعلق بالله، والكيد كذلك، وهي صفة مقيدة أن لا يمكر بالماكرين ولا يمكر مطلقا سبحانه. اللي هو يكتب القلم كتب وخلص. أصل الأقلام كثيرة. القلم الأول، القلم الأزلي اللي هو هذا المذكور في الأحاديث هنا، هذا هو القلم الأول، قلم القدر. هذا كتب وخلص، كتب وانتهى خلاص، جرى بما هو كائن ليوم القيامة وخلص، وجفت الأقلام وإيش رفعت الصحف. في قلم تاني كتبه الله عز وجل، هذا خاص بالإنسان. معايا أنس؟ خاص بالإنسان، قلم خاص بالإنسان. القلم الأول خاص بالعالم، خاص بالخلق كله، بكل الخلق إلى يوم القيامة. القلم الثاني خاص بأبناء آدم فقط. إن الله مسح آدم، مسح على ظهر آدم عليه السلام، فاستخرج منه كل ذرية هو خالقها ليوم القيامة، ثم الله جل نثرهم بين يديه سبحانه عز وجل، وهو على هيئة الذرة على هيئة النمل، وركب لهم عقولا سبحانه عز وجل، وقال: ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا قلم، ثم الله جل أعدهم وكتب عليهم سبحانه وتعالى. هناك قلم آخر هو قلم عمري، وهو القلم الذي يكتب على الجنين في بطن أمه، ملك مخصوص يدخل لكل جنين في بطن أمه ويكتب عليه عمله ورزقه وسقينا وسعيد، وهذا يقبل المحو والإثبات. القلم الثالث يقبل المحو والإثبات. وهناك كتابة سنوية فيها يفرغ كل أمر حكيم في ليلة القدر، وهناك كتابة يومية اللي هي: تعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وهذه أيضا قابلة للمحو والإثبات. يمحو الله ما يشاء ويثبت، ثم قال: وعنده إذن أم الكتاب ليس فيه لا محو ولا إثبات، لا محو ولا إثبات. فالقلم الذي يجري الآن هو أقلام أعمالنا، وإن عليكم لحافظين كراما إذا بيكتب. طيب أكتفي بهذا الباب. لا، هو كلمة الكروبين هذه الحقيقة أنها لم ترد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والحديث اللي في الملائكة الكروبية ضعيف، وملك على أيه الثور وملك على أيه الديك هذا كله من الضعيف جدا، وملائكة على أيه أوعال أيضا هذا من الضعيف. لكن في ملائكة حملت العرش أقدامها تحت الأرض السفلى ورؤوسها بعد السماء السابعة، هذا حقيقة، حقيقة تحمل العرش تشريفا لهم، والعرش لا يحتاج إلى حمل، والله يحمل كل شيء بقوته سبحانه عز وجل، لا ربنا محتاج للعرش ولا ملائكة. لكن مسألة الكروبيين هذه ابحث عنها لن تجد شيئا ثابتا صحيحا يثبت مسألة تسمية بالكروبيين. ما صح فيها شيء، هو نفسه ما صح فيها شيء. فحملت العرش هم الكروبيون، وما معنى الكروبيين؟ والكلمة ليس فيها اشتقاقات في اللغة العربية.